إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزى الله سبحانه تبارك وتعالى جمعية المعرفة على هذه الاستضافة وعلى إبرامها لهذه الدورة التي هي بعنوانها الكبير من أجل جزائر آمنة، والتي تريد من خلال ذلك بيان حقيقة الدعوة المباركة التي ما زال عليها الأخيار من هذه الأمة، يبينون معالمها ويبينون أصولها على الرغم من تلك السهام المسمومة التي توجه إليهم في كل وقت وحين. فهي ليست بدعوة تكفيرية، وهي ليست بدعوة إرجائية، وهي ليست إلا دعوة طيبة أثرية بحمد الله رب العالمين، تعتني بتوحيد الباري جل وعلا، وتعتني ببيان السنة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وتعتني بأداء الحقوق الشرعية، وأول تلك الحقوق حق الباري جل وعلا سبحانه تبارك وتعالى، ثم تلك الحقوق التي هي بينهم وبين غيرهم، ومن أعظمها أحسن الله إليكم حق ولاة الأمر، سواء كانوا لله طائعين أو كانوا من الظلمة أو من غيرهم من الناس، فقد بيّنوا ذلك أتم بيان. فلا يليق بعاقل أن يرمي بسهمه تجاه حلوقهم، أو يرمي بسهمه تجاه صدورهم وهو يرى من آثارهم ويرى من فهومهم ويرى من علومهم، وهي تلك المستمدة من كتاب الله ومن سنة المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم، وما توارثه هؤلاء الأخيار عن سلفهم الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين من الصحابة الكرام ومن سار على منهاجهم القويم. إنهم قوم ما بدلوا ولا غيروا، إنما أساسهم ذاك الأساس المتين، وأساسهم ذلك الأساس الرصين، منه انطلقوا وبه بحمد الله رب العالمين وصلوا إلى ما تلحظون وتشاهدون من كمال التعبد لله رب العالمين، ومن كمال التعامل مع سائر طبقات الناس أحسن الله إليكم، فروا من الظلم وفروا من الجهل وفروا من الإشراك به سبحانه تبارك وتعالى، فروا من الخروج على ولاة الأمور ومن الإرجاء ومن سائر العقائد المشبوهة، ليكونوا على هذا الأساس المتين، أي على الكتاب والسنة وفهم سلف هذه الأمة بحمد الله رب العالمين. والموضوع كما علمتم يا رعاكم الله يدور حول كلمة اشتهرت على ألسنة الناس، وهي قولهم كما تكون يولى عليكم، كما تكون يولى عليكم. ونحن قبل أن نذكر أن هذه الكلمة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي مما يروى عنه أنه قاله وهو لم يقله عليه الصلاة والسلام، فنسبة هذا القول أو المقولة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي نسبة ضعيفة، ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما توارثها الناس من كلام السالفين أحسن الله إليكم الذين لهم الاعتبار وإليهم المنتهى في هذه القضايا وهذه المسائل. من المعلوم بداهة يا رعاكم الله أن ما أصاب الأمة من تغير في جوها وبحرها وفي أرزاقها وخيراتها وفي أبدان الناس وفي كل ما تعلق بهم، أنما حصل ذلك أحسن الله إليكم إلا من جراء ذاك التغير السلبي الصادر منهم. فلما تغيرنا أحسن الله إليكم بركوبنا سفينة المعاصي والسيئات، بل وركوب سفينة الشرك والضلالات، ركوب سفينة البدع المهلكات، آل أمرنا إلى ما تلحظون وتشاهدون. فوجود البلايا والمصائب والفتن والمحن والإحن إنما هو جراء بعدنا عن الله عز وجل، كان ذلك جراء ابتعادنا عن المنهاج القويم الذي جاء به النبي الأمين والذي لزمه الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وهكذا توارثت الأمة جيلا عن جيل هذا المنهج العظيم أحسن الله إليكم، ونتيجة لهذا البعد حصل في الأمة ما حصل من ذل وهوان، وحصل في الأمة ما حصل من فتن ومحن وبلايا ومصائب أحسن الله إليكم. وكلما ابتعد العبد عن هذا المنبع الروي والمنهج الصافي كلما حصل من التغير أحسن الله إليكم في الجو والبر والبحر وفي الأبدان وفي البركات والخيرات بارك الله فيكم. وكلما دنا الإنسان من هذا الصراط المستقيم وكان عليه، كلما بذل جهدا في طاعته سبحانه تبارك وتعالى وبذل جهدا في أن يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام من دين، كلما كثرت الخيرات وكثرت البركات وذهبت الفتن والمحن والإحن. وقد يقول قائل منا نحن نبذل قصارى الجهد لأن نكون على طاعة الله ولأن نكون على توحيده ولأن نبتعد عن معصيته ولا نرى إلا البلايا والمصائب والفتن والمحن. نقول أحسن الله إليكم إذا لاحظت ذلك وأنت على الصراط المستقيم وأنت على طاعة ذي الجلال والإكرام وأنت على منهاج النبي السوي أحسن الله إليك، فاعلم أن الله تعالى يحبك جل وعلا. ففرق بين أن يبتلى الإنسان بالفتن والمحن وقلة الأرزاق والبركات وهو على معصية ذي الجلال والإكرام وهو على بعد عن سنة النبي الأمين، وبين أن يكون على هذا الخير العميم فيبتلى في دينه ويبتلى في ماله ويبتلى في رزقه أحسن الله إليكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا هذه الضميمة الثانية، ألا وهي أنك إذا كنت على طاعة الله وعلى منهاج رسول الله ثم ابتليت فاعلم أن الله تعالى يحبك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. أخرجه الترمذي رحمه الله تعالى من حديث أنس بن مالك رضي الله عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة، فما عليك إلا أن تستبشر بنعمة الله وفضله ومنته وكرمه وجوده عليك سبحانه تبارك وتعالى إذا كنت على طاعته سبحانه جل وعز. إننا نتحدث عن مسألة مهمة جدا أحسن الله إليكم، جاء بيانها في كتاب الله وجاء بيانها في سنة المصطفى الأمين عليه الصلاة والسلام، وما زال سلف هذه الأمة يقررونها ويؤصلونها ويبينونها للناس حتى لا ينحرفوا عن جادة الصواب أحسن الله إليكم. في كتاب الله عز وجل يقول الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لا إله إلا الله، جزاء وفاقا، لما بدلوا بدل الله لهم سبحانه تبارك وتعالى. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة تتنعم بالخيرات والبركات والأرزاق، فلما بدلوا وكفروا به سبحانه تبارك وتعالى بدل الله تعالى من حالهم وجعلهم في خوف مستمر. واسمع إلى ابن كثير رحمه الله تعالى إذ ينبئك عن تفسير هذه الآية المباركة قائلا: هذا مثل ضرب لأهل مكة كانت آمنة مطمئنة، من دخلها كان آمنا لا يخاف، يأتيها رزقها رغدا أي هنيئا سهلا من كل مكان فكفرت بأنعم الله أي جحدت آلاء الله عليها، وأعظم ذلك بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إليهم فاستعصوا عليه وأبوا إلا خلافه فانعكس عليهم حالهم فخافوا بعد الأمن وجاعوا بعد الرغد، بينما بدل الله المؤمنين بعد خوفهم أمنا ورزقهم بعد العيلة وجعلهم أمراء الناس وحكامهم وسادتهم وقادتهم وأئمتهم، رحم الله تعالى شموس الهدى الذين بيّنوا معاني القرآن الكريم أتم بيان أحسن الله إليكم. وهذا لك أن تعلم أيها الكريم أن ثمة ما يوافق هذا عمليا، فقد أخرج الإمام أحمد من عن جبير بن نفير أنه قال لأبي ذر أو أبي الدرداء رضي الله عنه، قال له: ما لك تبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام؟ يعني لما فتحت تستر رأى جبير بن نفير أبا الدرداء يبكي، قد أعز الله تعالى الإسلام أي انتصر أهل الإسلام على تلك أو على أهل تلك البقاع، فرآه يبكي قال: ما بالك تبكي سبحان الله في يوم أعز الله في الإسلام؟ فقال رحمه الله تعالى ورضي عنه: ويحك يا جبير، ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذ هم تركوا أمره بينما هي أمة قاهرة ظاهرة، لهم الملك تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. سبحان ربي العظيم، جزاء وفاقا، من اعتز بدين الله تعالى أعزه الله، ومن لم يعتز بالدين وتركه أحسن الله إليكم أذله الله سبحانه تبارك وتعالى. ويقول الله سبحانه جل وعز في محكم تنزيله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أومن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. آية مباركة عظيمة بيّنت شأن أهل التقوى والصلاح، أهل الإيمان، أهل الخير، أتم بيان. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، أي حققوا الإيمان الباطن الذي تترجم إلى هذه الجوارح عبر أفعال طيبة أمر الله بها جل وعلا سبحانه، أي أن هذا الإيمان أثمر أعمالا طيبة، لو أنهم آمنوا واتقوا تأمل لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وأسأل عبر الهاتف أحسن الله إليه من طرف سائل يقول في رسالة: ضاقت بي الأمور وأريد أن أنتحر، سبحان ربي العظيم، فما حكم ذلك؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، أي أننا لو رجعنا إلى الله تعالى حق الرجوع فآمنا بالله حق الإيمان ليثمر ذلك الإيمان أعمالا طيبة وأقوالا صادقة لأرانا الله تعالى عجائب قدرته، ولفتح الله تعالى علينا من خيراته، ولرزقنا سبحانه تبارك وتعالى من بركاته سبحانه جل وعز. فلنتق الله تبارك وتعالى ولنبادر بالرجوع إليه سبحانه تبارك وتعالى. فلما بدلوا بدل الله لهم سبحانه تبارك وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا، تأمل، فأخذناهم بما كانوا يكسبون، أي جراء أعمالهم وتغييرهم وانصرافهم عن دين الله، وجراء انحرافهم عما جاءت به رسل الله عليهم الصلاة والسلام. ويقول الله عز وجل في بيان هذا الأساس العظيم: وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم، سبحان ربي العظيم، هذه المصائب اللاحقة والفتن الآتية إنما جاءت من جراء تقصيرنا وضعفنا وانحرافنا عن دين الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. يقول الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه الله، يخبر تعالى أنه ما أصاب العباد من مصيبة في أبدانهم وأموالهم وأولادهم وفيما يحبون وفيما يكون عزيزا عليهم إلا بسبب ما قدمته أيديهم من السيئات، وأن ما يعفو الله عنه سبحانه أكثر، فإن الله لا يظلم العباد ولكن أنفسهم يظلمون، ولو يواخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، وليس إهمالا منه تعالى تأخير العقوبات ولا عجزا، وهو سبحانه تبارك وتعالى القوي العزيز. هذا كلامه رحمه الله تعالى في بيان أن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا، وإنما الناس أوتوا من قبل أعمالهم وأقوالهم، فلما بدلوا بدل الله من حالهم سبحانه جل وعز. ويقول الله تعالى مقررا ذلك: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. انتصر أولياء الله الصحابة الكرام وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وقد كانوا قلة وكانت جموع الكفر أضعاف أضعاف، ومع ذلك اعتزوا بدين الله عز وجل وقوي منهم الإيمان فهزموا جيوش الكفر الجرارة. ويوم أحد داخل بعضهم أن يأتي بالغنائم فخالف أمر الرسول الأمين ونزلوا من على الجبل فلحقتهم الهزيمة جراء المخالفة. ولهذا قال الله تعالى: قل هو من عند أنفسكم. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، أي لما داخل بعض من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم العجب والاغترار بالكثرة، هنا جاءتهم الهزيمة. فهو من عند أنفسنا، أحسن الله إليكم. ومن تأمل في هذه السيرة العطرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم أدرك إدراكا جازما لا يراوده فيه شك أن كلما كان العبد لله أتقى ولأمره وبأمره متمسكا وبهديه ملتزما كلما كان النصر من الله عز وجل. ولهذا كتب الفاروق إلى بعض ولاته وبعض الجند أن اتركوا معصية الله، عليكم بتقوى الله وترك معصيته، بذلك يكون النصر أحسن الله إليكم. ويقول الله عز وجل في محكم تنزيله: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وتأملوا، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، لو أن اليهود تمسكوا بالتوراة التي جاء بها موسى عليه السلام فلم يحرفوا ولم يغيروا ولم يبدلوا ولم ينحرفوا عن ذلك لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ولو أن النصارى تمسكوا بالإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عيسى عليه السلام لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ولو أن قريشا آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم ولزمت ذلك لرزقهم الله سبحانه تبارك وتعالى الرزق الواسع، فلما كفروا بهذه الرسالات بدل الله سبحانه تبارك وتعالى من حالهم. فتأملوا. وفي سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أي عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو في سلسلة الأحاديث الصحيحة وفي صحيح سنن ابن ماجه، يقول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. خمسة أشياء يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله رب العالمين أن تبتلى الأمة بها، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. سبحان الله، إذا قلبت نظرك في هذا العالم الفسيح وجدت شيوعا وذيوعا للفواحش والمنكرات، وجدت الزنا يحمى في كل مكان وفي كل وقت وزمان، ووجدت ما يماثله من سائر الفواحش كاللواط والسحاق، ثم إذا تأملت في النتائج وجدت نعم ابتليت الأمة بهذه الأمراض والأسقام التي لم تكن في السالفين، لم تكن في الأمم الماضية، فكلما زاد هذا الشر الذي هو نتيجة كلما زاد هذا الشر الذي يساوي المخالفة الشرعية كلما زادت نتائجه أحسن الله إليك. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. ونحن نقول كما تكون يولى عليكم، وسيأتي التركيز على هذه النقطة. وتأمل في هذه النقط الثلاثة: أخذوا بالسنين أي بالقحط والجذر، وشدة المؤنة الشدائد المتوالية على أمة الإسلام، وجور السلطان أي ظلمهم. هذا نتيجة لماذا؟ نتيجة للتطفيف في المكيال والميزان. وانظر إلى معاشر التجار، نسأل الله تعالى أن يهديهم وأن يردهم إلى صواب رشدهم، وليعلموا أن الرزق إنما هو من الله عز وجل، وأن ما عند الله لا ينال بما حرم الله سبحانه تبارك وتعالى. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. انظر إلى منع الزكاة، بعضهم يتحايل عليه فيقول: أنا أؤدي الضرائب فلا أؤدي الزكاة، الضرائب مفروضة علي فأدفعها ولا أؤدي الزكاة. وبعضهم يتحايل، وهكذا أحسن الله إليكم. سبب منع الأمطار منع الزكاة وغيرها من الآفات والعاهات التي صار الناس إليها أحسن الله إليكم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولولا البهائم لم يمطروا، سبحان ربي العظيم. ثم قال أحسن الله إليكم: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. وانظر إلى تسلط الكفرة على ديار الإسلام نتيجة لنقضنا عهد الله وعهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. وقوله ما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله، أي المقصود أنهم إذا لم يأخذوا سعادتهم من كتاب الله عز وجل ولم يسوسوا الأمة بأحكام الله عز وجل إلا جعل الله تعالى بأسهم بينهم. يقول طبيب هذه الأمة ابن القيم رحمه الله تعالى ومن له معرفة بأحوال العالم ومبدئه يعرف أن جميع الفساد في جوه ونباته وحيوانه وأحوال أهله حادث بعد خلقه بأسباب اقتضت حدوثه، ولم تزل أعمال بني آدم تأمل ومخالفتهم للرسل تحدث لهم من الفساد العام والخاص ما يجلب لهم من الآلام والأمراض والأسقام والطواعين والقحوط والجذور وسلب بركات الأرض وثمارها ونباتها وسلب منافعها أو نقصانها أمورا متتابعة يتلو بعضها بعضا. رحمه الله تعالى، انظروا إلى بعد نظره، انظروا إلى أئمتنا الأعلام شموس الهدى ومصابيح الدجى، ما يحدثك الواحد منهم عن منطوق أو معقول أو زبالات بشر أو فلسفة أو علم كلام، إنما فهومهم مستمدة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي المصطفى الأمين عليه الصلاة والسلام. فبهداه مقتده أيها الكريم، وكن على منهاجهم القويم، لأنهم على الكتاب والسنة وعلى منهاج سلف هذه الأمة ما بدلوا ولا غيروا، رحمهم الله سبحانه تبارك وتعالى. ثم قال: فإن لم يتسع علمك لهذا فاكتفي بقوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ونزل هذه الآية على أحوال العالم وطابق بين الواقع وبينها، وأنت ترى كيف يحدث أو كيف تحدث الآفات والعلل كل وقت في الثمار والزرع والحيوان، كيف يحدث أو يحدث ذلك أحسن الله إليك ألوانا من الآفات. ثم قال: يأخذ بعضها برقاب بعض، كلما أحدث الناس ظلما وفجورا أحدث لهم ربهم تبارك وتعالى من الآفات والعلل في أغذيتهم وفواكههم وأهويتهم ومياههم وأبدانهم وخلقهم وصورهم وأشكالهم من النقص والآفات ما هو موجب أعمالهم وظلمهم وفجورهم. حتى إنه نقل رحمه الله تعالى عن ما وجد في خزائن بني أمية، وجدوا حنطة أي القمح الحب منه عظيمة أحسن الله إليكم كأمثال النوى من التمر، مكتوب في هذه السرة: هكذا أو هذا كان ينبت زمن العدل. وهذه قصة ذكرها أي في مسنده على أثر رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هذا كله لبيان أحسن الله إليكم أن هذا التغير الحاصل إنما هو لما تغيرنا، لما كنا على الطاعة كان الله تعالى سبحانه يرزقنا ويعطينا جل وعلا، فلما تغيرنا إلى المعصية وتغيرنا إلى البدع المهلكة وصار الشرك فينا مذاعا صرنا إلى ما تلحظون وتشاهدون من تداعي الأمم ومن الفتن المدلهمة أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ولقد جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي، إنه في الحديث عن الطاعون: إنه بقية رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل. سبب الطاعون أنه رجز أو عذاب، عذب الله تعالى به من أرسل إلى من؟ إلى بني إسرائيل، لما خالفوا أمر الرسل عليهم الصلاة والسلام سلط الله تعالى عليهم ذلك. فتأملوا يا رعاكم الله، إننا في هذه المحاضرة وفي هذه الكلمة لسنا نريد البكاء على الأطلال، ولسنا بصدد بيان ما آل إليه أمر الأمة من ذل وهوان. إننا في هذه المحاضرة وهذه الكلمة لسنا في بيان سبب هلاك الأمة، أو عفوا لسنا في بيان أن هذه الأمة هالكة، لأن من قال هلك الناس فقد أهلكهم، فهو أهلكهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولسنا في هذه الكلمة بصدد بيان ما آل إليه أمر ولاة الأمور من ظلم، ولسنا بصددها في صدد هذه الكلمة، ولم نأتي إليها لبيان أو للثناء عليهم على الرغم مما تلبسوا به من ظلم وفجور وفسوق، لسنا هنا لتزكيتهم والثناء عليهم، بل نحن في هذه الكلمة لبيان تلك الصلة الوثيقة بين ولاة الأمور وأعمال العامة أحسن الله إليكم، فبينهما تماثل وتطابق، فكلما كانت الأمة إلى معصية الله كلما سلط الله تعالى عليها من الولاة أي ولاة الجور، وكلما كانت الأمة إلى طاعة الله عز وجل كلما تحسنت أوضاع الأمة بتحسن أوضاع ولاتها. وهذا لا يقوله تكفيري، وهذا لا يقوله خارجي، لأنه لم يستمد علمه من نور الكتاب والسنة، ولم يستقي فهمه من فهوم أئمتنا الأعلام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وإنما يقول هذا الأثري الثابت على منهاج النبوة أحسن الله إليك. ثمة تماثل بين أعمال الراعي وأعمال الرعية، كلما كانت الرعية إلى معصية الله، إلى البدع المهلكة، إلى الشركيات والضلالات، كلما سلط الله عليها من أئمة الجور والظلم أحسن الله إليكم، وكلما ارتفع شأن هذه الأمة فصارت إلى طاعة ذي الجلال والإكرام، وصارت إلى توحيد الله تعالى، وصارت إلى السنة أحسن الله إليكم، وصارت إلى الطاعة والقربة، كلما تحسنت أوضاع ولاتها أحسن الله إليكم، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم، بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم، كأن أعمال الرعية ظهرت في سلوك الولاة. يعني إذا كانت أعمال الرعية تلك الصورة الطيبة كانت صورة الولاة كذلك، وإذا كانت أعمال الرعية أعمال مشينة خراب على خراب كانت أعمال الولاة كذلك. تأمل يقول: فإن استقاموا استقامت ملوكهم، وإن عدلوا عدلت ملوكهم أو عليهم، وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم، وإن ظهر فيهم أي في العامة وإن ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتهم كذلك، وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحق وبخلوا بها عليهم، وأخذوا ممن يستضعفونه ما لا يستحقونه في معاملاتهم، أخذت منهم الملوك ما لا يستحقونه، وضربت عليهم المكوس والوظائف، وكل ما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة، فعمالهم أو ظهرت على أو في صور ولاتهم وأعمالهم. وليس من الحكمة الإلهية أن يولى الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم أحسن الله إليكم. ثم قال: وبه تدرك قيمة ما عليه المنهاج الأثري وعليه أهل الاتباع أحسن الله إليكم. ولما كان الصدر الأول خيار القرون أبرها كانت ولاتهم كذلك، لما كان الرعيل الأول على الخير كانت ولاتهم كذلك، فلما شابوا شيبت لهم الولاة، فحكمة الله تأبى أن يولى علينا في مثل هذه الأزمان مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز، فضلا عن مثل أبي بكر وعمر، بل ولاتنا على قدرنا وولاة من قبلنا على قدرهم، وكل من الأمرين موجب الحكمة ومقتضاه. تأملوا يا رعاكم الله، تصور يحكمك في هذا الزمن أبو بكر وعمر أو عثمان وعلي أو عمر بن عبد العزيز أو معاوية من الصحابة الكرام، لعن الله تعالى شانيهم ومبغضيهم. تأمل يا رعاك الله، ليس من الحكمة الإلهية أن يولى علينا إلا من كان من جنسنا وطينتنا، فلما كانت المعاصي منا منتشرة، فهذه شركيات وهذه بدع وهذه ضلالات وهذه سائر المعاصي والشرور بارزة حتى كادت تطغى على مجتمعنا، حتى كاد هذا المجتمع لا يعرف إلا بالمفارقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا لا نعني به التكفير لهذه الأمة، بل ما زال الخير باقيا في أمتنا بحمد الله تبارك وتعالى. لما كان هذا حال أمتنا، كانت ولاتنا من جنسنا، فعلى التكفيري والخارجي أن يرجع إلى رشده وإلى ما عليه سلف هذه الأمة من الخير العظيم، وليتهم نفسه ابتداء، وليرجع إلى ربه جل وعلا، وليتمسك بدينه سبحانه تبارك وتعالى، وليأخذ بالقواعد الرصينة المتينة التي كان عليها سلف هذه الأمة، يصفو الحال بإذن الله رب العالمين. وهذا علي رضي الله عنه وأرضاه، علي بن أبي طالب، جاءه رجل فقال: يا علي، ما بال الأمر إلى ما ترى؟ لما كان أبو بكر وعمر وكانوا في ضيق وسع الله عليهم، أي لم تكن الفتوحات لكن وسع الله عليهم، في خلافة أبي بكر، في خلافة عمر اتسعت رقعة الخلافة ووسع الله تعالى عليهم سبحانه جل وعز في حكمهم وسيادتهم للأفراد والجماعات، قال: ولما آل الأمر إليكم كثرت الفتن. هذا أراد أن يغمز عليا في خلافته، يعني لما آل الأمر إليك وإلى عثمان كثرت الفتن وضيق الأمر عليكم. فقال علي رضي الله عنه وأرضاه، وإجابته تلك الإجابة يعني التي تجعل السهم في رقبته وترديه قتيلا لهواه، قال له رضي الله عنه وأرضاه: أما أبو بكر وعمر فكنا نحن رعيتهم، وأما نحن فأنتم وأشباهكم. سبحان ربي العظيم، يعني لما كان الناس زمن أبي بكر وعمر يعتزون بالدين، كان فيهم الصحابة والأخيار من التابعين، نعم كانت الخلافة لأبي بكر وعمر، فلما حصل النقص في الرعية وركب الناس المخالفات وخرج الناس على ولاة الأمر وطوعن عثمان وقتل رضي الله عنه وأرضاه وانتشرت الفتن، صار الأمر إلى ما تلحظون وتشاهدون. فما هذا النقص الحاصل إلا من جراء نقصان فيكم، تأملوا يا رعاكم الله. ثم وصولا إلى هذا الحديث الذي ينبغي ترجمته في الواقع، أو إلى هذا الأثر المنقول الذي ينبغي ترجمته في الواقع، يقول الشيخ الألباني رحمه الله بعد أن حكم على ضعفه وهو قوله: كما تكون يولى عليكم، وثمة شيء آخر يبين أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ثم إن هذا الحديث معناه غير صحيح على إطلاقه، أي على جهة الإطلاق والتوسع غير صحيح عندي، فقد حدثنا التاريخ تولي رجل صالح عقب أمير غير صالح، والشعب هو هو. فتأمل، يعني الشيخ الألباني جزم بأن هذا الأثر ضعيف من جهتين، الجهة الأولى الجهة الحديثية، الدراسة الإسنادية بيّنت ضعفه وهوانه وأنه ما ينبغي أن ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم من جهة أخرى أن التاريخ حدثنا عن تولي رجل صالح، نعم أخذ الحكم عن رجل غير صالح والشعب هو هو أي لم يتغير حاله. لكن قوله رحمه الله تعالى على إطلاقه هو الصحيح، لأن كما تكون يولى عليكم في الغالب الأعم قاعدة مستمرة، ولكل قاعدة استثناء كما هو معلوم معروف، فقد تشذ بعض المناطق وبعض الجهات وبعض البلدان عن هذه القاعدة. لكن هذه القاعدة بينا أساسها من القرآن العظيم ومن سنة المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. روى الطبراني رحمه الله تعالى عن الحسن البصري أنه سمع رجلا يدعو على الحجاج، تأمل الحجاج ذلك الطاغية الذي سيأتي بعض أخباره إن شاء الله تعالى كما نقل الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ عنه أحسن الله إليك، ذلك الجبار الطاغي الذي ألحد في الحرم وحاصر ابن الزبير وقتله، والذي أحسن الله إليه قتل كثيرا من العلماء منهم سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، الذي لما مات قالوا مات أو ذهب ثلث علم عباس رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن سلف هذه الأمة. الحجاج بن يوسف أراد بعضهم أن يخرج عليه، لكن وقف في وجوه هؤلاء بعض سلف هذه الأمة الأخيار، فسئل الحسن رحمه الله تعالى أو سمع رجلا يدعو على الحجاج فقال لا تفعل، إنكم من أنفسكم أتيتم، إنما نخاف إن عزل الحجاج أو مات أن تلي أموركم القردة والخنازير، تأملوا يا رعاكم الله، فقد روي أن أعمالكم عمالكم وكما تكون يولى عليكم. فقد روي أي في الآثر المحفوظ المنقول عن سلف هذه الأمة، أي الأثر القديم الذي ظل الناس يتوارث جيل عن جيل، أعمالكم عمالكم وكما تكون يولى عليكم فتأملوا. وقد نقل أيضا أبو بكر الطرطوشي رحمه الله تعالى في سراج الملوك في باب نسماه كما تكون يولى عليكم قال لم أزل أسمع الناس يقولون أعمالكم عمالكم كما تكون يولى عليكم، إلى أن ظفرت بهذا المعنى في القرآن. قال الله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، قال وكان يقال ما أنكرت من زمانك فإنما أفسده عليك عملك. ونقل أيضا أبو بكر الطرطوشي عن عبد الملك بن مروان وهو ممن حكم في هذه الأمة أحسن الله إليكم، يتوجه إلى الرعية يقول ما أنصفتمونا معشر الرعية، تريدون منا سيرة أبي بكر وعمر ولا تسيرون فينا ولا في أنفسكم بسيرتهما. سبحان الله، ما أنصفتمونا، تريدون منا أن نسير فيكم بطريقة أبي بكر وعمر، أي بالعدل والإنصاف والخير، وأنتم أي معشر الرعية لا تسيرون بسيرة أبي بكر وعمر لا فينا ولا في أنفسكم. ثم يقول رحمه الله تعالى نسأل الله أن يعين كلا على كل. وأيضا نقل أيضا أبو بكر الطرطوشي عن قتادة قوله قالت بنو إسرائيل إلهنا أنت في السماء ونحن في الأرض فكيف نعرف رضاك من سخطك، فأوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائهم إذا استعملت عليكم خياركم فقد رضيت عنكم، وإذا استعملت عليكم شراركم فقد سخطت عليكم، لا إله إلا الله. هذا الذي نعانيه اليوم، وهذا الذي نجده، وهذا الذي نتقلب فيه من الأزمات والمحن والفتن والإحن وسلب الحقوق والاستئثار بها أحسن الله إليكم، إنما هو من جراء أعمالنا. نحن لسنا في القمة، انظر إلى هذا الشرك الذي ذاع، وإلى هذه البدع التي صار لها قرون، وانظر إلى هذه المخالفات الشرعية والمعاصي والشروط، انظر كيف سادت وكيف انتشرت، كل ذلك مؤذن بحصول ما قد علمتم من تغير أحسن الله إليكم. وقال بعضهم ظلم العمال ظلمة الأعمال، أي سواء بسواء، لما صارت الأعمال معاص وشرور وسيئات صار الظلم سائدا أحسن الله إليكم. وهذا الألوسي رحمه الله تعالى نقل في تفسيره عن بعض الكتب أن الله ملك الملوك، قلوب الملوك ونواصيهم بيدي، فإن العباد أطاعوني جعلتهم لهم رحمة، وإن العباد عصوني جعلتهم عليهم عقوبة، فلا تشتغلوا بسب الملوك ولكن توبوا إلي أعطفهم عليكم، تأملوا يرعاكم الله. توبوا إلي أعطفهم عليكم. والله تعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ليس إلينا تغيير ما حصل لهذه الأمة من قلة الأرزاق والخيرات والبركات، ولا من جور السلطان ولا ذهاب الحقوق، ليس إلينا تغيير ذلك، وإنما ذلك كله بيد الله سبحانه تبارك وتعالى. لكن إذا أحببنا أن يغير الله تعالى ما حل بنا، فما علينا إلا أن نغير ما بأنفسنا بالرجوع الصادق إلى الله، إلى كتابه وإلى سنة المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم، وأن نكون على ما كان عليه سلف هذه الأمة من دين. وهنا يقول الألوسي رحمه الله تعالى وهو في معنى قوله عليه السلام كما تكون يولى عليك، ونحن قد مضى معنا أن هذا لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ضعيف، وإنما هذا الذي توارثه الناس جيلا عن جيل من سلف هذه الأمة، فكان من الحكم الغالية التي تناقلها الناس فتأملوا. وهذا الحجاج بن يوسف نفسه الذي نقلنا عنه قبل قليل كان يقول أو قيل له لما لا تعدل مثل عمر، تصور يتوجه إليه بالكلام لما لا تعدل مثل عمر. عمر بن الخطاب كان ذاك الخليفة الراشد الذي ساس هذه الأمة بالخير، فقيل له لما لا تعدل مثل عمر وقد أدركت خلافته، أفلم ترى عدله وصلاحه، أفلم ترى عدله وصلاحه؟ فقال في جوابهم قال تبذروا أتعمر لكم، أي كونوا كأبي ذر في الزهد والورع أكن لكم كعمر في العدل أحسن الله إليكم. سبحان ربي العظيم. تبذروا أتعمر لكم، أي كونوا كأبي ذر في الزهد والورع أكن لكم كعمر، أي الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال أعمالكم أو أعاملكم عفوا معاملة عمر في العدل والإنصاف إذا كنتم كذلك. وهذا الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى جوهرة هذا الزمن، ترك علما نافعا، فحري بكل طالب علم أن يقتبس من فهمه وأن ينهل من علمه، لأنه ترك الخير العظيم. واليوم ترى أحسن الله إليك أشباه طلبة العلم، لا أقول أشباه العلماء، أشباه طلبة العلم، لعله تخرج من جامعة، لعله نال شهادة الليسانس أو الماجستير، فيظن أنه يكتفي بهذا العلم الذي حصله، فيجعل كل الناس تحته كالأقزام ليعتلي على ظهور الناس. طالب العلم إذا أحب أن يعتلي على ظهور طلبة العلم والعلماء فينبغي أن يحفظ لهم كرامة، ليجد نفسه في الأخير قد بلغ القمة وكل من انتفع منهم تحته، أي هذا يرفعه وهذا يرفعه. أما ذاك الذي يريد أن يلغي طلبة العلم ودور العلماء وهؤلاء الأئمة الذين ما عرف المنهج إلا من خلالهم ولا عرف التوحيد إلا من جرائهم، فهو يعتلي على ظهورهم ويستعلي على ظهورهم ويلغيهم، فسيجد نفسه فوق كل الناس، لكن للأسف الشديد ليس تحته أحد، فسقوطه ذلك السقوط، والله سبحانه تبارك وتعالى يكشف هؤلاء لا محالة ولو بعد حين. يقول رحمه الله تعالى هكذا كانت سيرة الخلفاء في صدر هذه الأمة حين كانت الرعية قائمة بأمر الله خائفة من عقابه راجية لثوابه، فلما بدلت الرعية وغيرت وظلمت نفسها تبدلت أحوال الرعاة وكما تكون يولى عليكم فتأملوا. وكتب أخ لمحمد بن يوسف يشكو إليه جور العمال، فكتب إليه محمد بن يوسف: بلغني كتابك، وتذكر ما أنتم فيه، وليس ينبغي لمن يعمل بالمعصية أن ينكر العقوبة، ولم أرى ما أنتم فيه إلا من شؤم الذنوب، من شؤم الذنوب والصلاة. سبحان الله، بعض الناس اليوم يقول قائلهم: الأحاديث التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم تأمر بالسمع والطاعة، هذه الأحاديث في ولاة ذلك الزمان الذين كانوا يحكمون بما أنزل الله ويصنعون. بل إن التاريخ سجل أن الخلافة التي كانت بعد الصحابة الكرام، سواء خلافة بني أمية وبني العباس، كان فيها الجور العظيم، بل وقد كان بعضهم يلزم العلماء بالقول بخلق القرآن، ومن قال أن القرآن مخلوق فقد كفر. سبحان ربي العظيم، أن يلزم الناس العقائد الكفرية. ومع ذلك ما زال سلف هذه الأمة يوصي بعضهم بعضا في لزوم الجادة، السمع والطاعة، وعدم الخروج على ولاة الأمر، لأن النتائج هي تلك النتائج المعروفة، ألا وهي أننا صورة أو صور لأعمال ولاتنا، والله المستعان. وهذا أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى يخبر عن كعب بن الأحبار أو عن كعب الأحبار يقول: إن لكل زمان ملكا يبعثه الله على قلوب أهله، فإذا أراد الله بقوم صلاحا بعث فيهم مصلحة. إذا أراد الله بقوم صلاحا بعث فيهم مصلحة، وإذا أراد بقوم هلكة بعث فيهم مترفة. ثم قرأ: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يقول أيضا ابن الأزرق في بدائعه، يقول: تنبيه: يجب على الرعية ملاحظة أن جور السلطان وعماله نتيجة أعمالها الحائل عن نهج الصراط السوي، لما سبق من تقرير مدلول قوله: كما تكون يولى عليكم. وبذلك أجاب ابن الجزار عن المستعين ابن هود، وقد اشتكى وتشكى إليه بعض رعاياه من قوله أو بعض رعاياه من بعض أعماله، فقال: نسبتم الجور لعمالكم ونمتم عن سوء فعالكم، لا تنسبوا الجور إليهم، فما عمالكم إلا بأعمالكم، تالله لو ملكتم ساعة لم يخطر العدل على بالكم، تالله لو ملكتم ساعة لم يخطر العدل على بالكم. سبحان الله، لو أن الإنسان جلس مجرد جلوس على كرسي رئيس بلدية لأخذ صدره ينتفخ ويرتفخ، نعم، ولأخذ يصدر الأوامر لفلان ولعلان. سبحان ربي العظيم، هكذا لو ولينا بعض هذه المسؤولية لحصل منا الشيء العظيم. فتأملوا أحسن الله إليكم. وهذا أيضا الحسن رحمه الله تعالى يقول: اعلم عافاك الله أن جور الملوك نقمة من الله تعالى، ونقم الله لا تلاقى بالسيوف، وإنما تتقى وتستدفع بالتوبة أو بالدعاء والتوبة والإقلاع عن الذنوب. إن نقم الله متى لقيت بالسيوف كانت هي أقطع. ورحمه الله تعالى، انظر إلى هذا الفهم المستقى المأخوذ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن فهم سلف هذه الأمة، انظر إلى هذا الفهم الرصين الذي يشكل قاعدة مستمرة لكل مهتد متبع لأئمتنا الأعلام. ثم قارن بينه وبين منهج الخوارج، وقارن بينه وبين منهج الحرورية، بين منهجه وبين منهج التكفيريين أحسن الله إليك، ووازن أحسن الله إليك. إن نقم الله متى لقيت بالسيوف كانت هي أقطع، والله المستعان. وأيضا يقول الحسن رحمه الله: حدثني مالك بن دينار أن الحجاج كان يقول: اعلموا أنكم كلما أحدثتم ذنبا أحدث الله في سلطانكم عقوبة. كلما أحدثتم ذنبا كلما أحدث الله في سلطانكم عقوبة. فما علينا الآن إلا أن نبادر بالرجوع إلى علام الغيوب سبحانه تبارك وتعالى. ويقول أيضا الحسن: سمع رجل يدعو على الحجاج فقال: لا تفعل رحمك الله. هذه الرواية مغايرة شيئا ما عن الرواية المتقدمة، وأحببنا ذكرها لما فيها من الخير. إنكم من أنفسكم أتيتم، إنما أخاف إن عزل الحجاج أو مات أن تليكم القردة والخنازير. ولقد بلغني أن رجلا كتب إلى بعض الصالحين يشكو إليه جور العمال، فكتب إليه، أي هذا الصالح كتب إلى هؤلاء الذين يشتكون أمر السلطان، قال: يا أخي وصلني كتابك، تذكر ما أنتم فيه من جور العمال، وإنه ليس ينبغي لمن عمل بالمعصية أن ينكر العقوبة، وما أظن أن الذي أنتم فيه إلا من شؤم الذنوب والسلام، تأملوا يا رعاكم الله. فإذا علمنا الآن أن الولاة من جنس أعمال رعيتهم، فما الذي ينبغي علينا فعله الآن؟ السمع والطاعة لولاة الأمور فيما لا معصية لله فيه، يعني نسمع ونطيع ونبذل قصارى الجهد للمحافظة على بيضة المسلمين، ونبذل قصارى الجهد حتى لا نشتت كلمة المسلمين، ونبذل قصارى الجهد للمحافظة على دماء المسلمين، ونبذل قصارى الجهد أحسن الله إليكم لبقاء الأمة على هذا الاجتماع الذي يصونها ويحفظها أحسن الله إليكم. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر قوله: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وتأمل في قولي: فيما أحب أو كره، فيما أحببت أو كرهت، يعني حتى ولو كان الحكم والأمر على خلاف ما تشتهي وتحب فعليك بالسمع والطاعة. يقول حرب في العقيدة التي نقلها عن سلف هذه الأمة: وإن أمرك السلطان بأمر فيه لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة، وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه، فتأملوا يا رعاكم الله. وجاء عن مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. تأمل، حتى لو أخذ هذا الحاكم السلطان حقك ولم يعطيك إياه، حتى لو استأثر هذا الإمام والوالي بالخيرات والبركات والأرزاق ولم يعطك منها فلسا أو دينارا أو درهما أو قطعة أرض أو إلى آخره، كن ملازما للسمع والطاعة، لما يترتب على السمع والطاعة وعدم الخروج من الخير العميم أحسن الله إليكم. نقل حرب أيضا رحمه الله تعالى في عقيدته عن سلف هذه الأمة في بيان ما أجمع عليه السلف والانقياد لمن ولاه الله عز وجل أمركم: لا تنزع يدا من طاعته ولا تخرج عليه حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا، ولا تخرج على السلطان، وتسمع وتطيع، نعم، وتلزم بيعته، فمن فعل ذلك أي خرج وصنع وفعل فهو مبتدع مخالف للجماعة. ويقول ابن تيمية رحمه الله: وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد، تأمنه، فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا. وقوله من عادات أهل السنة لأنها صارت كالقاعدة التي منها يكون الانطلاقة أو تكون الانطلاقة، صارت قاعدة مستمرة ما يتزحزح عنها الأثري ولا يتزحزح عنها المنتمي إلى أهل السنة والجماعة، على الرغم من الظلم الحاصل وعلى الرغم من الأثرة الموجودة أحسن الله إليه. إذا نسمع ونطيع لولاة الأمور على الرغم من جورهم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. سمعنا الآن وأطعنا، ينبغي أن نصبر كذلك على ما يكون منهم أحسن الله إليكم، وهي طريقة أهل السنة والجماعة، الصبر على ولاة الجو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ سيكون ذلك حقا واقعا، فما تأمرنا؟ وبالمناسبة الصحابة هم أسلم الناس فهما وأفضلهم يعني علما وأعلاهم قدرا، فما يأتي الإنسان بعد الصحابة ليقول، يستدرك عن الصحابة يقول: هم عقيدتهم أسلم وعقيدتنا أسلم وأحكم وأعلم إلى آخره. الصحابة كانوا إذا استشكلوا شيئا أو اشكل عليهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجدون حرجا من ذلك. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. قال أبو رزين: أو يضحك ربنا؟ بعض ممن تكدر فكره بعلم الكلام والفلسفة والمنطق، قال: الصحابة ما كانوا يستشكلون مسائل العقيدة ولا يسألون عنها، بل كانوا يسألون، وهم أفصح الناس وأعقل الناس وأعلم الناس باللغة وبالقرآن وبمقصد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يسألون: أو يضحك ربنا؟ قال: نعم، قال: لن نعدم الخير من رب يضحك. وهنا قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: فما تأمرنا؟ أي إذا أدركنا ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. انظروا إلى هذا التوجيه النبوي، لا يوجهك إليه إلا العالم بالسنة المتبع للنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ترى الخوارج ينصرفون عن هذه الأحاديث، يقولون: نزلت في قوم غير هؤلاء القوم، في حكام غير هؤلاء الحكام، والنبي يقول: ستلقون بعدي أثر وأشياء تنكرونها. الأثرة أي سائر الناس يدركون هذه الأثرة، هذا يريد السكنة وما تحصل عليها، وهذا الوظيفة وما تحصل عليها، وهذا المال وما تحصل عليه. سلب الحقوق باد واضح وبين للناس جميعا، وأمور تنكرونها ينكرها العلماء لأنها تصادم الشرع وتخالفه، ومع ذلك توجيهه عليه الصلاة والسلام: تؤدون الحق الذي عليكم. الحق الذي عليكم أي مما لا يخالف الكتاب والسنة، تلزم طاعة الأمير، طاعة السلطان، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والحق الذي سلبته تسأله من ربك جل وعلا سبحانه تبارك وتعالى.
كمل الموضوع انتهى، نشوف ان شاء الله نكمله الموضوع أفضل.
نقل أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى عن محمد بن المنكدر قال: لما بويع يزيد بن معاوية، وما أدراك ما يزيد بن معاوية الذي نقل عنه الظلم وشرب الخمور وإلى آخره، كل هذا المنقول عنه معلوم عند سائر الناس. لما نقل عنه أنه والي الإمرة وبويع، قيل لابن عمر: يا لقد بويع يزيد بن معاوية بالإمرة، فقال: إن كان خيرا رضينا وإن كان شرا صبرنا. سبحان الله، إذن إن كان خيرا رضينا وإن كان شرا صبرنا على ما نلقاه من جوره وظلمه وبطشه. الآن التطبيق العملي لهذه الأصول: سمع وطاعة وصبر على جور الولاة. عمد الخوارج، عمد سفاكو الدماء، عمد هؤلاء الذين يلوون للنصوص الأعناق إلى بيان بعض الشبهات، من أن فلان أمر بالخروج على ولي ذلك الزمن إلى آخره، فيأتون إلى نصوص تارة يبترونها عن أصلها، عن سباقها ولحاقها لتدل على مقصدهم، وتارة يأتون إلى شواذ بعض المسائل وبعض الفتاوى فيأتون بها لتوافق أهواهم وباطلهم. الآن ننقل لك أحسن الله إليك نقلين عزيزين عن بعض أئمتنا الأعلام. أحد النقلين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى: جاءه بعض فقهاء بغداد، تأمل، فقهاء بغداد في ولاية الواثق. الواثق كان يلزم الناس بعقيدة كفرية،
ألا وهي القول بخلق القرآن. وأزيدك، كانوا في ذلك الزمن أي المأمون ومن جاء بعده ومن كان على عقيدته يعلم، يأمر بتعليم هذه العقيدة في الكتاتيب، يمتحن العلماء ويقتلهم ويأمر أن تعلم هذه العقيدة في الكتاتيب، لينشأ ناشئ الفتيان فينا على هذه العقائد الكفرية. ومن قال أن القرآن مخلوق فقد كفر، سبحان الله، كفر بين صريح واضح. فجاءوا إليه يشتكون أمره، أحسن الله إليك، يقولون قد تفاقم الأمر وفشى، يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك، ولا نرضى بإمارته وسلطانه. فناظرهم الإمام أحمد فقال: عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة الأمور، واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. سبحان الله، طبق هذه المقولة الطيبة التي حق لها أن تكتب بماء العين لتكون شعارا لكل موحد متبع في كل مكان وزمان مع كل إمام، سواء كان برا أو فاجرا. تم ميزان عظيم. عليكم بالإنكار في قلوبكم وحده. الشيء الثاني، أحسن الله إليكم، لا تخلعوا يدا من طاعة، يعني فيما فيه طاعة لله عز وجل، لا تشق عصا المسلمين لأنه ترتب عليه الفتن المدلهمة، لا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم. انظروا إلى الفساد الحاصل، ثم قال: انظروا في عاقبة الأمور. العلماء يفكرون ويقدرون، العلماء ينظرون إلى المسائل ثم ينظرون إلى عواقبها، ثم ينصبون الميزان، ميزان المصالح والمفاسد. هؤلاء لا ينظرون إلا عند ذبابة أنوفهم، أحسن الله إليكم، لا ينظرون النظر البعيد وما يترتب عليه، أحسن الله إليكم. فسفكوا دماء المسلمين وشقوا عصا المسلمين وركبوا الجرم العظيم، والله المستعان. ثم قال رحمه الله تعالى: هذا يعني نزع أيديهم من طاعته، نعم، خلاف الآثار. نقل هذا الأثر ابن المفلح رحمه الله تعالى. النقل الثاني الذي به نكتفي إن شاء الله تعالى، مع أنه ذاك النقل الطويل، نقول: يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحم الله تعالى جميع شموس الهدى ومصابيح الدجى، في كلام متين نقله الشيخ عبد السلام برجس رحمه الله تعالى في كتابه الفذ معاملة الحكام، يكشف فيه من الشبه الملبسة في هذا الباب على الناس، ويرد على من أشاعها من الجهال. يقول: ولم يدر هؤلاء المفتونون أن أكثر ولاة أهل الإسلام من عهد يزيد بن معاوية، حاش عمر بن عبد العزيز، ومن شاء الله من بني أمية، قد وقع منهم من الجراءة والحوادث العظام والخروج والفساد في ولاية أهل الإسلام، ومع ذلك فسيرة الأئمة الأعلام والسادة العظام منهم أو معهم معروفة مشهورة، لا ينزعون يدا من طاعة فيما أمر الله تعالى به رسوله من شرائع الإسلام وواجبات الدين. سبحان الله، هؤلاء يقولون أئمة ذاك الزمان غير أئمتنا الآن، أولئك كانوا يأمرون يحكمون بما أنزل الله ولا يحكمون بغير ما أنزل الله. وها هو ينبئك هذا الخبير، ينبئك أن أكثر ولاة الإسلام من بعد الصحابة في الدولة الأموية والعباسية وهلم جر، حاش عمر بن عبد العزيز، كان فيهم الجور العظيم والظلم الشديد وسفك لدماء العلماء حتى، ومع ذلك كانوا يلزمون طاعة الولاة. يقول: وأضرب لك مثلا بالحجاج بن يوسف الثقفي، وقد اشتهر أمره في الأمة بالظلم والإسراف في سفك الدماء وانتهاك حرمات الله وقتل من قتل من سادات الأمة كسعيد بن جبير، وحاصر ابن الزبير، وعاذ بالحرم الشريف واستباح الحرمة وقتل ابن الزبير، مع أن ابن الزبير قد أطاعه وبايعه عامة أهل مكة والمدينة واليمن وأكثر سواد العراق، والحجاج نائب عن مروان ثم عن ولده عبد الملك وهنا وضع الشيخ عبد اللطيف نقطة أشار إليها ثم قال: ولم يعهد أحد من الخلفاء إلى مروان، ولم يبايعه أهل الحل والعقد. تأمل المفارقة بين بين عبد الله بن الزبير والحجاج أو عبد الملك أو مروان بن الحكم وإمرة الحجاج بن يوسف. قال: ولم يعهد إليه أي إلى مروان أحد من الخلفاء، ولم يبايعه أهل الحل والعقد، ومع ذلك لم يتوقف أحد من أهل العلم في طاعته والانقياد له فيما تسوغ طاعته فيه من أركان الإسلام وواجباته. وكان ابن عمر وهو ممن أدرك الحجاج من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الصحابة لا ينازعونه ولا يمتنعون من طاعته فيما يقوم به الإسلام ويكمل به الإيمان، وكذلك في زمنه أو من في زمنه من التابعين كابن المسيب والحسن بن سيرين وإبراهيم التيمي وأشباههم ونظرائهم من سادة الأمة. واستمر العمل على هذا بين العلماء. تأمل من سادات الأمة وأئمتها يأمرون بطاعة الله ورسوله والجهاد في سبيله مع كل إمام بر أو فاجر، كما هو معروف في كتب أصول الدين والعقائد. وكذلك بنو العباس استولوا على بلاد المسلمين قهرا بالسيف، ولم يساعدهم أحد من أهل العلم والدين. قتلوا خلقا كثيرا وجمعا غفيرا من بني أمية وأمرائهم ونوابهم. قتلوا ابن هبيرة أمير العراق، وقتلوا الخليفة مروان، حتى نقل أن السفاح قتل في يوم واحد نحو 80 من بني أمية، ووضع الفرش على جثثهم وجلس عليها ودعا بالمطاعم والمشارب. ظلم عظيم وجرم كبير، سبحان ربي العظيم. ومع ذلك فسيرة الأئمة كالأوزاعي ومالك والليث بن سعد والزهري وعطاء بن أبي رباح مع هؤلاء الملوك لا تخفى على من له مشاركة في العلم والاطلاع. والطبقة الثانية من أهل العلم كأحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل وأحمد بن نوح وإسحاق بن راهويه وإخوانهم، وقع في عصرهم من الملوك ما وقع من البدع العظام وإنكار الصفات، ودعوا إلى ذلك وامتحنوا فيه بالقتل، وقتل فيهم من قتل كأحمد بن نصر، ومع ذلك فلا يعلم أن أحدا منهم نزع يدا من طاعة ولا رأى الخروج عليهم. فتأمل هذا الكلام البديع بعين الإنصاف، تجده من مشكاة السلف الصالح على وفق الكتاب والسنة والقواعد العامة، بعيدة عن الإفراط وبعيدا عن الإفراط والتفريط. كل ذلك أو كل هذا يؤيد ضرورة الاهتمام بهذا الأصل العقدي العظيم وترسيخه عند غلبة الجهل وفشو الأفكار الضالة المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة. ولا ريب ولا شك أن هذا الزمن الذي نعيش فيه الآن اجتمع فيه هذان الأمران: غلبة الجهل أو بهذا الدين وفشو الأفكار المنحرفة، أحسن الله ليكم. فالرجوع إلى منهاج سلف هذه الأمة، والبدار إلى ما كان عليه سلف هذه الأمة الأخيار. علينا جميعا أن نبذل قصارى الجهد لتعلم هذا الدين وأخذه عن العلماء الأعلام، وأن نكون أحسن الله إليكم مجتمعين مع طلبة العلم عندنا أولا ومع العلماء ثانيا على هذه القاعدة العظيمة الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلف هذه الأمة. والله المستعان وحده، وهو الهادي إلى سواء السبيل، وكما تكون يولى عليكم، والعلم عند الله سبحانه تبارك وتعالى.
جزا الله خيرا الشيخ على هذه الكلمة الطيبة، ونختصر ربما سؤال أو سؤالين فقط لأن وقت العصر قد أدركنا. فأول سؤال يقول: معظم الشباب المسلم اليوم يرد المشاكل اليومية أو مشاكل الأمة وسوء الظروف المعيشية إلى الحكام.
إذن معظم الشباب يرد هذه المشاكل سوء الظروف إلى الحكام. نحن أجبنا عن هذا كل في محاضرة أحسن الله إليكم، وبينا أن صور أو أن الحكام ما هم إلا من جنس أعمال رعيتهم، فمن تأمل في ذلك كله أدرك أنه عليه الرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح فيصفو الحال بإذن الله رب العالمين. ما هي شروط تحقيق الأمن في أي مجتمع؟ نقول إن شاء الله أسباب استتباب الأمن وحصوله في مجتمعنا وفي سائر المجتمعات توحيد الله عز وجل، هذا أعظم الأسباب، توحيد الله عز وجل. إذا سيرت طرفك في هذا العالم الفسيح وجدت هذه القباب المنتشرة، وجدت هذه الاستغاثات الشركية، وجدت هذه العبادات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وجدت كتبا تقرر عقائد المشركين في أمة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وجدت سهاما مسمومة توجه إلى العلماء العامرين الذين هم على التوحيد المبين وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ينبذونهم بشتى، يعني ينعتونهم بشتى النعوت، يقولون هؤلاء سبوا النبي صلى الله عليه وسلم، محقر من دينه، هؤلاء أحرى بوصف المشركين، وهكذا. سبحان الله، إذا صيرت طرفك في هذا العالم الفسيح أدركت أن هذه المخالفات الشرعية، أن هذه الشركيات والبدع وسائر المعاصي والمنكرات هي من أعظم الأسباب لحصول الخوف بعد الأمن، وهي من أعظم الأسباب لاندفاع الأمن عن هذه الأمة. فكل من أراد الأمن والأمان فعليه أن ينشده في أو بتوحيد الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. ومن ذلك أحسن الله إليكم ملازمة المنهج السوي والمنبع الروي في التعامل مع هذه الأحداث والتقلبات، أحسن الله إليكم أن نتعامل معها بمنظار أئمتنا الأعلام أهل السنة والجماعة وما توارثه أولئك عن الصحابة الكرام الذين أخذوا ذلك عن النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. من رام ليغير هذه المشكلات والمعضلات بغير ذلك المنظار وبغير ذلك المنهج فقد جانب الصواب وخبط خبط عشواء وجلب للأمة المخاوف وصار إلى المفاوز، والله المستعان. هل تظن بأن الربيع العربي هو نتيجة ظلم الحكام وفساد المحكومين؟ هذا الربيع الآن آل إلى الخريف الذي يؤول بأمره إلى الشتاء، فإذا ظن أولئك أنه ربيع يثمر الأزهار والخير فليعلم أولئك أن الأمة ما زالت يعني تتجرع مرارة هذا الخروج، تتجرع مرارة هذه المظاهرات وما يتبعها مما آل به الأمر إلى ما تلحظون وتشاهدون سواء في ليبيا أو في مصر أو في تونس أو في سائر البلاد الإسلامية. من رام التغيير فعليه بالكتاب والسنة وعليه بعلماء سلف هذه الأمة، أحسن الله إليكم. نحن نتكلم عن المقدمات، أما النتائج وما آل إليه أمر الأمة فنسأل الله تبارك وتعالى بمنه وفضله وكرمه أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يرفع كلمة أهل السنة في كل مكان وزمان. واللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم ثبت أمورنا على طاعتك وثبت أمورنا على منهاج نبيك وثبتنا على ذلك حتى نلقاك لا مبدلين ولا مغيرين، والله المستعان وحده وهو الهادي إلى سواء السبيل. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونستسمحكم على هذا التأخر وهذه الإطالة، وجزيتم خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزى الله سبحانه تبارك وتعالى جمعية المعرفة على هذه الاستضافة وعلى إبرامها لهذه الدورة التي هي بعنوانها الكبير من أجل جزائر آمنة، والتي تريد من خلال ذلك بيان حقيقة الدعوة المباركة التي ما زال عليها الأخيار من هذه الأمة، يبينون معالمها ويبينون أصولها على الرغم من تلك السهام المسمومة التي توجه إليهم في كل وقت وحين. فهي ليست بدعوة تكفيرية، وهي ليست بدعوة إرجائية، وهي ليست إلا دعوة طيبة أثرية بحمد الله رب العالمين، تعتني بتوحيد الباري جل وعلا، وتعتني ببيان السنة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وتعتني بأداء الحقوق الشرعية، وأول تلك الحقوق حق الباري جل وعلا سبحانه تبارك وتعالى، ثم تلك الحقوق التي هي بينهم وبين غيرهم، ومن أعظمها أحسن الله إليكم حق ولاة الأمر، سواء كانوا لله طائعين أو كانوا من الظلمة أو من غيرهم من الناس، فقد بيّنوا ذلك أتم بيان. فلا يليق بعاقل أن يرمي بسهمه تجاه حلوقهم، أو يرمي بسهمه تجاه صدورهم وهو يرى من آثارهم ويرى من فهومهم ويرى من علومهم، وهي تلك المستمدة من كتاب الله ومن سنة المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم، وما توارثه هؤلاء الأخيار عن سلفهم الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين من الصحابة الكرام ومن سار على منهاجهم القويم. إنهم قوم ما بدلوا ولا غيروا، إنما أساسهم ذاك الأساس المتين، وأساسهم ذلك الأساس الرصين، منه انطلقوا وبه بحمد الله رب العالمين وصلوا إلى ما تلحظون وتشاهدون من كمال التعبد لله رب العالمين، ومن كمال التعامل مع سائر طبقات الناس أحسن الله إليكم. فروا من الظلم، وفروا من الجهل، وفروا من الإشراك به سبحانه تبارك وتعالى، فروا من الخروج على ولاة الأمور، ومن الإرجاء، ومن سائر العقائد المشبوهة، ليكونوا على هذا الأساس المتين، أي على الكتاب والسنة وفهم سلف هذه الأمة بحمد الله رب العالمين. والموضوع كما علمتم يا رعاكم الله يدور حول كلمة اشتهرت على ألسنة الناس، وهي قولهم كما تكون يولى عليكم، كما تكون يولى عليكم. ونحن قبل أن نذكر أن هذه الكلمة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي مما يروى عنه أنه قاله، وهو لم يقله عليه الصلاة والسلام،
فنسبة هذا القول أو المقولة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي نسبة ضعيفة، ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما توارثها الناس من كلام السالفين أحسن الله إليكم الذين لهم الاعتبار وإليهم المنتهى في هذه القضايا وهذه المسائل. من المعلوم بداهة يا رعاكم الله أن ما أصاب الأمة من تغير في جوها وبحرها وفي أرزاقها وخيراتها وفي أبدان الناس وفي كل ما تعلق بهم، أنما حصل ذلك أحسن الله إليكم إلا من جراء ذاك التغير السلبي الصادر منهم. فلما تغيرنا أحسن الله إليكم بركوبنا سفينة المعاصي والسيئات، بل وركوب سفينة الشرك والضلالات، ركوب سفينة البدع المهلكات، آل أمرنا إلى ما تلحظون وتشاهدون. فوجود البلايا والمصائب والفتن والمحن والإحن إنما هو جراء بعدنا عن الله عز وجل، كان ذلك جراء ابتعادنا عن المنهاج القويم الذي جاء به النبي الأمين والذي لزمه الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وهكذا توارثت الأمة جيلا عن جيل هذا المنهج العظيم أحسن الله إليكم، ونتيجة لهذا البعد حصل في الأمة ما حصل من ذل وهوان، وحصل في الأمة ما حصل من فتن ومحن وبلايا ومصائب أحسن الله إليكم. وكلما ابتعد العبد عن هذا المنبع الروي والمنهج الصافي كلما حصل من التغير أحسن الله إليكم في الجو والبر والبحر وفي الأبدان وفي البركات والخيرات بارك الله فيكم. وكلما دنا الإنسان من هذا الصراط المستقيم وكان عليه، كلما بذل جهدا في طاعته سبحانه تبارك وتعالى، وبذل جهدا في أن يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام من دين، كلما كثرت الخيرات وكثرت البركات وذهبت الفتن والمحن والإحن. وقد يقول قائل منا نحن نبذل قصارى الجهد لأن نكون على طاعة الله ولأن نكون على توحيده ولأن نبتعد عن معصيته ولا نرى إلا البلايا والمصائب والفتن والمحن. نقول أحسن الله إليكم، إذا لاحظت ذلك وأنت على الصراط المستقيم وأنت على طاعة ذي الجلال والإكرام وأنت على منهاج النبي السوي أحسن الله إليك، فاعلم أن الله تعالى يحبك جل وعلا. ففرق بين أن يبتلى الإنسان بالفتن والمحن وقلة الأرزاق والبركات وهو على معصية ذي الجلال والإكرام وهو على بعد عن سنة النبي الأمين، وبين أن يكون على هذا الخير العميم فيبتلى في دينه ويبتلى في ماله ويبتلى في رزقه أحسن الله إليكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا هذه الضميمة الثانية، ألا وهي أنك إذا كنت على طاعة الله وعلى منهاج رسول الله ثم ابتليت فاعلم أن الله تعالى يحبك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. أخرجه الترمذي رحمه الله تعالى من حديث أنس بن مالك رضي الله عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة، فما عليك إلا أن تستبشر بنعمة الله وفضله ومنته وكرمه وجوده عليك سبحانه تبارك وتعالى إذا كنت على طاعته سبحانه جل وعز. إننا نتحدث عن مسألة مهمة جدا أحسن الله إليكم، جاء بيانها في كتاب الله وجاء بيانها في سنة المصطفى الأمين عليه الصلاة والسلام، وما زال سلف هذه الأمة يقررونها ويؤصلونها ويبينونها للناس حتى لا ينحرفوا عن جادة الصواب، أحسن الله إليكم. في كتاب الله عز وجل يقول الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لا إله إلا الله، جزاء وفاقا، لما بدلوا بدل الله لهم سبحانه تبارك وتعالى. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة تتنعم بالخيرات والبركات والأرزاق، فلما بدلوا وكفروا به سبحانه تبارك وتعالى بدل الله تعالى من حالهم وجعلهم في خوف مستمر. واسمع إلى ابن كثير رحمه الله تعالى إذ ينبئك عن تفسير هذه الآية المباركة قائلا: هذا مثل ضرب لأهل مكة كانت آمنة مطمئنة، من دخلها كان آمنا لا يخاف، يأتيها رزقها رغدا أي هنيئا سهلا من كل مكان فكفرت بأنعم الله أي جحدت آلاء الله عليها، وأعظم ذلك بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إليهم فاستعصوا عليه وأبوا إلا خلافه فانعكس عليهم حالهم فخافوا بعد الأمن وجاعوا بعد الرغد، بينما بدل الله المؤمنين بعد خوفهم أمنا ورزقهم بعد العيلة وجعلهم أمراء الناس وحكامهم وسادتهم وقادتهم وأئمتهم، رحم الله تعالى شموس الهدى الذين بيّنوا معاني القرآن الكريم أتم بيان، أحسن الله إليكم. وهذا لك أن تعلم أيها الكريم أن ثمة ما يوافق هذا عمليا، فقد أخرج الإمام أحمد من عن جبير بن نفير أنه قال لأبي ذر أو أبي الدرداء رضي الله عنه، قال له: ما لك تبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام؟ يعني لما فتحت تستر رأى جبير بن نفير أبا الدرداء يبكي، قد أعز الله تعالى الإسلام أي انتصر أهل الإسلام على تلك أو على أهل تلك البقاع، فرآه يبكي قال: ما بالك تبكي، سبحان الله، في يوم أعز الله في الإسلام. فقال رحمه الله تعالى ورضي عنه: ويحك يا جبير، ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذ هم تركوا أمره بينما هي أمة قاهرة ظاهرة، لهم الملك تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. سبحان ربي العظيم، جزاء وفاقا، من اعتز بدين الله تعالى أعزه الله، ومن لم يعتز بالدين وتركه أحسن الله إليكم أذله الله سبحانه تبارك وتعالى. ويقول الله سبحانه جل وعز في محكم تنزيله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. آية مباركة عظيمة بيّنت شأن أهل التقوى والصلاح، أهل الإيمان، أهل الخير، أتم بيان. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا أي حققوا الإيمان الباطن الذي تترجم إلى هذه الجوارح عبر أفعال طيبة أمر الله بها جل وعلا سبحانه، أي أن هذا الإيمان أثمر أعمالا طيبة، لو أنهم آمنوا واتقوا تأمل لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وأسأل عبر الهاتف، أحسن الله إليك، من طرف سائل يقول في رسالة: ضاقت بي الأمور وأريد أن أنتحر، سبحان ربي العظيم، فما حكم ذلك؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، أي أننا لو رجعنا إلى الله تعالى حق الرجوع فآمنا بالله حق الإيمان ليثمر ذلك الإيمان أعمالا طيبة وأقوالا صادقة لأرانا الله تعالى عجائب قدرته، ولفتح الله تعالى علينا من خيراته، ولرزقنا سبحانه تبارك وتعالى من بركاته سبحانه جل وعز. فلنتق الله تبارك وتعالى ولنبادر بالرجوع إليه سبحانه تبارك وتعالى. فلما بدلوا بدل الله لهم سبحانه تبارك وتعالى، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا تأمل فأخذناهم بما كانوا يكسبون، أي جراء أعمالهم وتغييرهم وانصرافهم عن دين الله وجراء انحرافهم عما جاءت به رسل الله عليهم الصلاة والسلام. ويقول الله عز وجل في بيان هذا الأساس العظيم: وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم، سبحان ربي العظيم، هذه المصائب اللاحقة والفتن الآتية إنما جاءت من جراء تقصيرنا وضعفنا وانحرافنا عن دين الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. يقول الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه الله، يخبر تعالى أنه ما أصاب العباد من مصيبة في أبدانهم وأموالهم وأولادهم وفيما يحبون وفيما يكون عزيزا عليهم إلا بسبب ما قدمته أيديهم من السيئات، وأن ما يعفو الله عنه سبحانه أكثر، فإن الله لا يظلم العباد ولكن أنفسهم يظلمون، ولو يواخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، وليس إهمالا منه تعالى تأخير العقوبات ولا عجزا، وهو سبحانه تبارك وتعالى القوي العزيز. هذا كلامه رحمه الله تعالى في بيان أن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا، وإنما الناس أوتوا من قبل أعمالهم وأقوالهم، فلما بدلوا بدل الله من حالهم سبحانه جل وعز. ويقول الله تعالى مقررا ذلك: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. انتصر أولياء الله الصحابة الكرام وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وقد كانوا قلة وكانت جموع الكفر أضعاف أضعاف، ومع ذلك اعتزوا بدين الله عز وجل وقوي منهم الإيمان فهزموا جيوش الكفر الجرارة. ويوم أحد داخل بعضهم أن يأتي بالغنائم فخالف أمر الرسول الأمين ونزلوا من على الجبل فلحقتهم الهزيمة جراء المخالفة، ولهذا قال الله تعالى قل هو من عند أنفسكم. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، أي لما داخل بعض من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم العجب والاغترار بالكثرة هنا جاءتهم الهزيمة. فهو من عند أنفسنا، أحسن الله إليكم. ومن تأمل في هذه السيرة العطرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم أدرك إدراكا جازما لا يراوده فيه شك أن كلما كان العبد لله أتقى ولأمره أو بأمره متمسكا وبهديه ملتزما كلما كان النصر من الله عز وجل. ولهذا كتب الفاروق إلى بعض ولاته وبعض الجند أن اتركوا معصية الله، عليكم بتقوى الله وترك معصيته، بذلك يكون النصر، أحسن الله إليكم. ويقول الله عز وجل في محكم تنزيله: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وتأملوا ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، لو أن اليهود تمسكوا بالتوراة التي جاء بها موسى عليه السلام فلم يحرفوا ولم يغيروا ولم يبدلوا ولم ينحرفوا عن ذلك لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولو أن النصارى تمسكوا بالإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عيسى عليه السلام لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولو أن قريشا آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم ولزمت ذلك لرزقهم الله سبحانه تبارك وتعالى الرزق الواسع، فلما كفروا بهذه الرسالات بدل الله سبحانه تبارك وتعالى من حالهم فتأملوا. وفي سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أي عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو في سلسلة الأحاديث الصحيحة وفي صحيح سنن ابن ماجه، يقول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، خمسة أشياء يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله رب العالمين أن تبتلى الأمة بها، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. سبحان الله، إذا قلبت نظرك في هذا العالم الفسيح وجدت شيوعا وذيوعا للفواحش والمنكرات، وجدت الزنا يحمى في كل مكان وفي كل وقت وزمان، ووجدت ما يماثله من سائر الفواحش كاللواط والسحاق، ثم إذا تأملت في النتائج وجدت نعم ابتليت الأمة بهذه الأمراض والأسقام التي لم تكن في السالفين، لم تكن في الأمم الماضية، فكلما زاد هذا الشر الذي هو نتيجة كلما زاد هذا الشر الذي يساوي المخالفة الشرعية كلما زادت نتائجه، أحسن الله إليك. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. ونحن نقول كما تكون يولى عليكم، وسيأتي التركيز على هذه النقطة. وتأمل في هذه النقط الثلاثة: أخذوا بالسنين أي بالقحط والجذب، وشدة المؤنة الشدائد المتوالية على أمة الإسلام، وجور السلطان أي ظلمهم. هذا نتيجة لماذا؟ نتيجة للتطفيف في المكيال والميزان. وانظر إلى معاشر التجار، نسأل الله تعالى أن يهديهم وأن يردهم إلى صواب رشدهم، وليعلموا أن الرزق إنما هو من الله عز وجل، وأن ما عند الله لا ينال بما حرم الله سبحانه تبارك وتعالى. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. انظر إلى منع الزكاة، بعضهم يتحايل عليها فيقول: أنا أؤدي الضرائب فلا أؤدي الزكاة، الضرائب مفروضة علي فأدفعها ولا أؤدي الزكاة، وبعضهم يتحايل وهكذا، أحسن الله إليكم. سبب منع الأمطار منع الزكاة، وغيرها من الآفات والعاهات التي صار الناس إليها، أحسن الله إليكم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولولا البهائم لم يمطروا، سبحان ربي العظيم. ثم قال أحسن الله إليكم: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. وانظر إلى تسلط الكفرة على ديار الإسلام نتيجة لنقضنا عهد الله وعهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. وقوله ما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله، أي المقصود أنهم إذا لم يأخذوا سعادتهم من كتاب الله عز وجل ولم يسوسوا الأمة بأحكام الله عز وجل إلا جعل الله تعالى بأسهم بينهم. يقول طبيب هذه الأمة ابن القيم رحمه الله تعالى ومن له معرفة بأحوال العالم ومبدئه يعرف أن جميع الفساد في جوه ونباته وحيوانه وأحوال أهله حادث بعد خلقه بأسباب اقتضت حدوثه، ولم تزل أعمال بني آدم تأمل ومخالفتهم للرسل تحدث لهم من الفساد العام والخاص ما يجلب لهم من الآلام والأمراض والأسقام والطواعين والقحوط والجذوب وسلب بركات الأرض وثمارها ونباتها وسلب منافعها أو نقصانها أمورا متتابعة يتلو بعضها بعضا. رحمه الله تعالى، انظروا إلى بعد نظره، انظروا إلى أئمتنا الأعلام شموس الهدى ومصابيح الدجى، ما يحدثك الواحد منهم عن منطوق أو معقول أو زبالات بشر أو فلسفة أو علم كلام، إنما فهومهم مستمدة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي المصطفى الأمين عليه الصلاة والسلام، فبهداه مقتده أيها الكريم، وكن على منهاجهم القويم لأنهم على الكتاب والسنة وعلى منهاج سلف هذه الأمة ما بدلوا ولا غيروا رحمهم الله سبحانه تبارك وتعالى. ثم قال فإن لم يتسع علمك لهذا فاكتفي بقوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ونزل هذه الآية على أحوال العالم وطابق بين الواقع وبينها، وأنت ترى كيف يحدث أو كيف تحدث الآفات والعلل كل وقت في الثمار والزرع والحيوان، كيف يحدث أو يحدث ذلك أحسن الله إليك ألوانا من الآفات. ثم قال يأخذ بعضها برقاب بعض، كلما أحدث الناس ظلما وفجورا أحدث لهم ربهم تبارك وتعالى من الآفات والعلل في أغذيتهم وفواكههم وأهويتهم ومياههم وأبدانهم وخلقهم وصورهم وأشكالهم من النقص والآفات ما هو موجب أعمالهم وظلمهم وفجورهم. حتى إنه نقل رحمه الله تعالى عن ما وجد في خزائن بني أمية، وجدوا حنطة أي القمح الحب منه عظيمة أحسن الله إليكم كأمثال النوى من التمر، مكتوب في هذه السرة هكذا أو هذا كان ينبت زمن العدل، وهذه قصة ذكرها أي في مسنده على أثر رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هذا كله لبيان أحسن الله إليكم أن هذا التغير الحاصل إنما هو لما تغيرنا، لما كنا على الطاعة كان الله تعالى سبحانه يرزقنا ويعطينا جل وعلا، فلما تغيرنا إلى المعصية وتغيرنا إلى البدع المهلكة وصار الشرك فينا مذاعا صرنا إلى ما تلحظون وتشاهدون من تداعي الأمم ومن الفتن المدلهمة أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى ولقد جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي إنه في الحديث عن الطاعون إنه بقية رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل. سبب الطاعون أنه رجز أو عذاب عذب الله تعالى به من؟ أرسل إلى من؟ إلى بني إسرائيل لما خالفوا أمر الرسل عليهم الصلاة والسلام سلط الله تعالى عليهم ذلك، فتأملوا يا رعاكم الله. إننا في هذه المحاضرة وفي هذه الكلمة لسنا نريد البكاء على الأطلال ولسنا بصدد بيان ما آل إليه أمر الأمة من ذل وهوان، إننا في هذه المحاضرة وهذه الكلمة لسنا في بيان سبب هلاك الأمة، أو عفوا لسنا في بيان أن هذه الأمة هالكة، لأن من قال هلك الناس فقد أهلكهم، فهو أهلكهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولسنا في هذه الكلمة بصدد بيان ما آل إليه أمر ولاة الأمور من ظلم، ولسنا بصددها في صدد هذه الكلمة، ولم نأتي إليها لبيان أو للثناء عليهم على الرغم مما تلبسوا به من ظلم وفجور وفسوق، لسنا هنا لتزكيتهم والثناء عليهم، بل نحن في هذه الكلمة لبيان تلك الصلة الوثيقة بين ولاة الأمور وأعمال العامة أحسن الله إليكم، فبينهما تماثل وتطابق، فكلما كانت الأمة إلى معصية الله كلما سلط الله تعالى عليها من الولاة أي ولاة الجور، وكلما كانت الأمة إلى طاعة الله عز وجل كلما تحسنت أوضاع الأمة بتحسن أوضاع ولاتها. وهذا لا يقوله تكفيري، وهذا لا يقوله خارجي، لأنه لم يستمد علمه من نور الكتاب والسنة، ولم يستقي فهمه من فهوم أئمتنا الأعلام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وإنما يقول هذا الأثري الثابت على منهاج النبوة أحسن الله إليك. ثمة تماثل بين أعمال الراعي وأعمال الرعية، كلما كانت الرعية إلى معصية الله، إلى البدع المهلكة، إلى الشركيات والضلالات، كلما سلط الله عليها من أئمة الجور والظلم أحسن الله إليكم، وكلما ارتفع شأن هذه الأمة فصارت إلى طاعة ذي الجلال والإكرام، وصارت إلى توحيد الله تعالى، وصارت إلى السنة أحسن الله إليكم، وصارت إلى الطاعة والقربة، كلما تحسنت أوضاع ولاتها أحسن الله إليكم، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم، بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم، كأن أعمال الرعية ظهرت في سلوك الولاة، يعني إذا كانت أعمال الرعية تلك الصورة الطيبة كانت صورة الولاة كذلك، وإذا كانت أعمال الرعية أعمال مشينة خراب على خراب كانت أعمال الولاة كذلك. تأمل يقول: فإن استقاموا استقامت ملوكهم، وإن عدلوا عدلت ملوكهم أو عليهم، وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم، وإن ظهر فيهم أي في العامة وإن ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتهم كذلك، وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحق وبخلوا بها عليهم، وأخذوا ممن يستضعفونه ما لا يستحقونه في معاملاتهم، أخذت منهم الملوك ما لا يستحقونه، وضربت عليهم المكوس والوظائف، وكل ما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة، فعمالهم أو ظهرت على أو في صور ولاتهم وأعمالهم. وليس من الحكمة الإلهية أن يولى الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم أحسن الله إليه. ثم قال: وبه تدرك قيمة ما عليه المنهاج الأثري وعليه أهل الاتباع أحسن الله إليه. ولما كان الصدر الأول خيار القرون أبرها كانت ولاتهم كذلك، لما كان الرعيل الأول على الخير كانت ولاتهم كذلك، فلما شابوا شيبت لهم الولاة، فحكمة الله تأبى أن يولى علينا في مثل هذه الأزمان مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز، فضلا عن مثل أبي بكر وعمر، بل ولاتنا على قدرنا وولاة من قبلنا على قدرهم، وكل من الأمرين موجب الحكمة ومقتضاه. تأملوا يا رعاكم الله، تصور يحكمك في هذا الزمن أبو بكر وعمر أو عثمان وعلي أو عمر بن عبد العزيز أو معاوية من الصحابة الكرام، لعن الله تعالى شانيهم ومبغضيهم. تأمل يا رعاك الله، ليس من الحكمة الإلهية أن يولى علينا إلا من كان من جنسنا وطينتنا، فلما كانت المعاصي منه منتشرة فهذه شركيات، وهذه بدع، وهذه ضلالات، وهذه سائر المعاصي والشرور بارزة حتى كادت تطغى على مجتمعنا، حتى كاد هذا المجتمع لا يعرف إلا بالمفارقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا لا نعني به التكفير لهذه الأمة، بل ما زال الخير باقيا في أمتنا بحمد الله تبارك وتعالى. لما كان هذا حال أمتنا، كانت ولاتنا من جنسنا، فعلى التكفيري والخارجي أن يرجع إلى رشده وإلى ما عليه سلف هذه الأمة من الخير العظيم، وليتهم نفسه ابتداء، وليرجع إلى ربه جل وعلا، وليتمسك بدينه سبحانه تبارك وتعالى، وليأخذ بالقواعد الرصينة المتينة التي كان عليها سلف هذه الأمة، يصفو الحال بإذن الله رب العالمين. وهذا علي رضي الله عنه وأرضاه، علي بن أبي طالب، جاءه رجل فقال: يا علي، ما بال الأمر إلى ما ترى؟ لما كان أبو بكر وعمر وكانوا في ضيق وسع الله عليهم، أي لم تكن الفتوحات لكن وسع الله عليهم في خلافة أبي بكر، في خلافة عمر اتسعت رقعة الخلافة ووسع الله تعالى عليهم سبحانه جل وعز في حكمهم وسيادتهم للأفراد والجماعات، قال: ولما آل الأمر إليكم كثرت الفتن. هذا أراد أن يغمز عليا في خلافته، يعني لما آل الأمر إليك وإلى عثمان كثرت الفتن وضيق الأمر عليكم. فقال علي رضي الله عنه وأرضاه، وإجابته تلك الإجابة يعني التي تجعل السهم في رقبته وترديه قتيلا لهواه، قال له رضي الله عنه وأرضاه: أما أبو بكر وعمر فكنا نحن رعيته، وأما نحن فأنتم وأشباهكم. سبحان ربي العظيم. يعني لما كان الناس زمن أبي بكر وعمر يعتزون بالدين، كان فيهم الصحابة والأخيار من التابعين، نعم، كانت الخلافة لأبي بكر وعمر. فلما حصل النقص في الرعية وركب الناس المخالفات وخرج الناس على ولاة الأمر وطوعن عثمان وقتل رضي الله عنه وأرضاه وانتشرت الفتن، صار الأمر إلى ما تلحظون وتشاهدون. فما هذا النقص الحاصل إلا من جراء نقصان فيكم، تأملوا يا رعاكم الله. ثم وصولا إلى هذا الحديث الذي ينبغي ترجمته في الواقع، أو إلى هذا الأثر المنقول الذي ينبغي ترجمته في الواقع، يقول الشيخ الألباني رحمه الله بعد أن حكم على ضعفه وهو قوله: كما تكون يولى عليكم، وثمة شيء آخر يبين أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ثم إن هذا الحديث معناه غير صحيح على إطلاقه، أي على جهة الإطلاق والتوسع غير صحيح عندي. فقد حدثنا التاريخ تولي رجل صالح عقب أمير غير صالح، والشعب هو هو، فتأمل. يعني الشيخ الألباني جزم بأن هذا الأثر ضعيف من جهتين: الجهة الأولى الجهة الحديثية، الدراسة الإسنادية بينت ضعفه وهوانه، وأنه ما ينبغي أن ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم من جهة أخرى أن التاريخ حدثنا عن تولي رجل صالح، نعم، أخذ الحكم عن رجل غير صالح، والشعب هو هو، أي لم يتغير حاله. لكن قوله رحمه الله تعالى على إطلاقه هو الصحيح، لأن كما تكون يولى عليكم في الغالب الأعم قاعدة مستمرة، ولكل قاعدة استثناء كما هو معلوم معروف، فقد تشذ بعض المناطق وبعض الجهات وبعض البلدان عن هذه القاعدة، لكن هذه القاعدة بينا أساسها من القرآن العظيم ومن سنة المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. روى الطبراني رحمه الله تعالى عن الحسن البصري أنه سمع رجلا يدعو على الحجاج، تأمل، الحجاج ذلك الطاغية الذي سيأتي بعض أخباره إن شاء الله تعالى كما نقل الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ عنه أحسن الله إليك، ذلك الجبار الطاغي الذي ألحد في الحرم وحاصر ابن الزبير وقتله، والذي أحسن الله إليه قتل كثيرا من العلماء، منهم سعيد بن جبير رحمه الله تعالى الذي لما مات قالوا مات أو ذهب ثلث علم ابن عباس رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن سلف هذه الأمة. الحجاج بن يوسف أراد بعضهم أن يخرج عليه، لكن وقف في وجوه هؤلاء بعض سلف هذه الأمة الأخيار، فسئل الحسن رحمه الله تعالى أو سمع رجلا يدعو على الحجاج فقال: لا تفعل، إنكم من أنفسكم أتيتم، إنما نخاف إن عزل الحجاج أو مات أن تلي أموركم القردة والخنازير، تأملوا يا رعاكم الله، فقد روي أن أعمالكم عمالكم وكما تكون يولى عليكم. فقد روي أي في الآثر المحفوظ المنقول عن سلف هذه الأمة، أي الأثر القديم الذي ظل الناس يتوارث جيل عن جيل، أعمالكم عمالكم وكما تكون يولى عليكم فتأملوا. وقد نقل أيضا أبو بكر الطرطوشي رحمه الله تعالى في سراج الملوك في باب نسماه: كما تكون يولى عليكم، قال: لم أزل أسمع الناس يقولون أعمالكم عمالكم كما تكون يولى عليكم، إلى أن ظفرت بهذا المعنى في القرآن، قال الله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، قال: وكان يقال ما أنكرت من زمانك فإنما أفسده عليك عملك. ونقل أيضا أبو بكر الطرطوشي عن عبد الملك بن مروان وهو ممن حكم في هذه الأمة أحسن الله إليكم، يتوجه إلى الرعية يقول: ما أنصفتمونا معشر الرعية، تريدون منا سيرة أبي بكر وعمر ولا تسيرون فينا ولا في أنفسكم بسيرتهما. سبحان الله، ما أنصفتمونا، تريدون منا أن نسير فيكم بطريقة أبي بكر وعمر، أي بالعدل والإنصاف والخير، وأنتم أي معشر الرعية لا تسيرون بسيرة أبي بكر وعمر لا فينا ولا في أنفسكم. ثم يقول رحمه الله تعالى: نسأل الله أن يعين كلا على كل. وأيضا نقل أيضا أبو بكر الطرطوشي عن قتادة قوله: قالت بنو إسرائيل: إلهنا أنت في السماء ونحن في الأرض، فكيف نعرف رضاك من سخطك؟ فأوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائهم: إذا استعملت عليكم خياركم فقد رضيت عنكم، وإذا استعملت عليكم شراركم فقد سخطت عليكم، لا إله إلا الله. هذا الذي نعانيه اليوم، وهذا الذي نجده، وهذا الذي نتقلب فيه من الأزمات والمحن والفتن والإحن وسلب الحقوق والاستئثار بها أحسن الله إليكم، إنما هو من جراء أعمالنا. نحن لسنا في القمة، انظر إلى هذا الشرك الذي ذاع، وإلى هذه البدع التي صار لها قرون، وانظر إلى هذه المخالفات الشرعية والمعاصي والشروط، انظر كيف سادت وكيف انتشرت، كل ذلك مؤذن بحصول ما قد علمتم من تغير أحسن الله إليكم. وقال بعضهم: ظلم العمال ظلمة الأعمال، أي سواء بسواء، لما صارت الأعمال معاص وشرور وسيئات صار الظلم سائدا أحسن الله إليكم. وهذا الألوسي رحمه الله تعالى نقل في تفسيره عن بعض الكتب أن الله ملك الملوك، قلوب الملوك ونواصيهم بيدي، فإن العباد أطاعوني جعلتهم لهم رحمة، وإن العباد عصوني جعلتهم عليهم عقوبة، فلا تشتغلوا بسب الملوك ولكن توبوا إلي أعطفهم عليكم، تأملوا يا رعاكم الله، توبوا إلي أعطفهم عليكم. والله تعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، ليس إلينا تغيير ما حصل لهذه الأمة من قلة الأرزاق والخيرات والبركات، ولا من جور السلطان ولا ذهاب الحقوق، ليس إلينا تغيير ذلك، وإنما ذلك كله بيد الله سبحانه تبارك وتعالى. لكن إذا أحببنا أن يغير الله تعالى ما حل بنا، فما علينا إلا أن نغير ما بأنفسنا بالرجوع الصادق إلى الله، إلى كتابه، وإلى سنة المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم، وأن نكون على ما كان عليه سلف هذه الأمة من دين. وهنا يقول الألوسي رحمه الله تعالى، وهو في معنى قوله عليه السلام كما تكون يولى عليكم. ونحن قد مضى معنا أن هذا لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ضعيف، وإنما هذا الذي توارثه الناس جيلا عن جيل من سلف هذه الأمة، فكان من الحكم الغالية التي تناقلها الناس فتأملوا. وهذا الحجاج بن يوسف نفسه الذي نقلنا عنه قبل قليل كان يقول، أو قيل له، لما لا تعدل مثل عمر؟ تصور يتوجه إليه بالكلام، لما لا تعدل مثل عمر؟ عمر بن الخطاب كان ذاك الخليفة الراشد الذي ساس هذه الأمة بالخير، فقيل له لما لا تعدل مثل عمر وقد أدركت خلافته؟ أفلم ترى عدله وصلاحه؟ أفلم ترى عدله وصلاحه؟ فقال في جوابهم، قال: تبذروا أتعمر لكم، أي كونوا كأبي ذر في الزهد والورع، أكن لكم كعمر في العدل، أحسن الله إليكم، سبحان ربي العظيم. تبذروا أتعمر لكم، أي كونوا كأبي ذر في الزهد والورع، أكن لكم كعمر، أي الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال: أعمالكم أو أعاملكم معاملة عمر في العدل والإنصاف إذا كنتم كذلك. وهذا الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى جوهرة هذا الزمن، ترك علما نافعا، فحري بكل طالب علم أن يقتبس من فهمه وأن ينهل من علمه، لأنه ترك الخير العظيم. واليوم ترى، أحسن الله إليك، أشباه طلبة العلم، لا أقول أشباه العلماء، أشباه طلبة العلم، لعله تخرج من جامعة، لعله نال شهادة الليسانس أو الماجستير، فيظن أنه يكتفي بهذا العلم الذي حصله، فيجعل كل الناس تحته كالأقزام ليعتلي على ظهور الناس. طالب العلم إذا أحب أن يعتلي على ظهور طلبة العلم والعلماء فينبغي أن يحفظ لهم كرامة، ليجد نفسه في الأخير قد بلغ القمة وكل من انتفع منهم تحته، أي هذا يرفعه وهذا يرفعه. أما ذاك الذي يريد أن يلغي طلبة العلم ودور العلماء وهؤلاء الأئمة الذين ما عرف المنهج إلا من خلالهم ولا عرف التوحيد إلا من جرائهم، فهو يعتلي على ظهورهم ويستعلي على ظهورهم ويلغيهم، فسيجد نفسه فوق كل الناس، لكن للأسف الشديد ليس تحته أحد، فسقوطه ذلك السقوط، والله سبحانه تبارك وتعالى يكشف هؤلاء لا محالة ولو بعد حين. يقول رحمه الله تعالى: هكذا كانت سيرة الخلفاء في صدر هذه الأمة حين كانت الرعية قائمة بأمر الله خائفة من عقابه راجية لثوابه، فلما بدلت الرعية وغيرت وظلمت نفسها تبدلت أحوال الرعاة، وكما تكون يولى عليكم فتأملوا. وكتب أخ لمحمد بن يوسف يشكو إليه جور العمال، فكتب إليه محمد بن يوسف: بلغني كتابك، وتذكر ما أنتم فيه، وليس ينبغي لمن يعمل بالمعصية أن ينكر العقوبة، ولم أرى ما أنتم فيه إلا من شؤم الذنوب، من شؤم الذنوب والسلام. سبحان الله، بعض الناس اليوم يقول قائلهم: الأحاديث التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم تأمر بالسمع والطاعة، هذه الأحاديث في ولاة ذلك الزمان الذين كانوا يحكمون بما أنزل الله ويصنعون، بل إن التاريخ سجل أن الخلافة التي كانت بعد الصحابة الكرام سواء خلافة بني أمية وبني العباس كان فيها الجور العظيم، بل وقد كان بعضهم يلزم العلماء بالقول بخلق القرآن، ومن قال أن القرآن مخلوق فقد كفر، سبحان ربي العظيم، أن يلزم الناس العقائد الكفرية. ومع ذلك ما زال سلف هذه الأمة يوصي بعضهم بعضا في لزوم الجادة السمع والطاعة وعدم الخروج على ولاة الأمر، لأن النتائج هي تلك النتائج المعروفة، ألا وهي أننا صورة أو صور لأعمال ولاتنا، والله المستعان. وهذا أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى يخبر عن كعب بن الأحبار أو عن كعب الأحبار يقول: إن لكل زمان ملكا يبعثه الله على قلوب أهله، فإذا أراد الله بقوم صلاحا بعث فيهم مصلحة. إذا أراد الله بقوم صلاحا بعث فيهم مصلحة، وإذا أراد بقوم هلكة بعث فيهم مترفا. ثم قرأ: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يقول أيضا ابن الأزرق في بدائعه، يقول: تنبيه: يجب على الرعية ملاحظة أن جور السلطان وعماله نتيجة أعمالها الحائل عن نهج الصراط السوي، لما سبق من تقرير مدلول قوله: كما تكون يولى عليكم. وبذلك أجاب ابن الجزار عن المستعين ابن هود، وقد اشتكى وتشكى إليه بعض رعاياه من قوله أو بعض رعاياه من بعض أعماله، فقال: نسبتم الجور لعمالكم ونمتم عن سوء فعالكم، لا تنسبوا الجور إليهم فما عمالكم إلا بأعمالكم، تالله لو ملكتم ساعة لم يخطر العدل على بالكم، تالله لو ملكتم ساعة لم يخطر العدل على بالكم. سبحان الله، لو أن الإنسان جلس مجرد جلوس على كرسي رئيس بلدية لأخذ صدره ينتفخ ويرتفخ، نعم، ولأخذ يصدر الأوامر لفلان ولعلان، سبحان ربي العظيم. هكذا لو ولينا بعض هذه المسؤولية لحصل منا الشيء العظيم، فتأملوا أحسن الله إليكم. وهذا أيضا الحسن رحمه الله تعالى يقول: اعلم عافاك الله أن جور الملوك نقمة من الله تعالى، ونقم الله لا تلاقى بالسيوف، وإنما تتقى وتستدفع بالتوبة أو بالدعاء والتوبة والإقلاع عن الذنوب، إن نقم الله متى لقيت بالسيوف كانت هي أقطع. ورحمه الله تعالى، انظر إلى هذا الفهم المستقى المأخوذ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن فهم سلف هذه الأمة، انظر إلى هذا الفهم الرصين الذي يشكل قاعدة مستمرة لكل مهتد متبع لأئمتنا الأعلام، ثم قارن بينه وبين منهج الخوارج، وقارن بينه وبين منهج الحرورية، بين منهجه وبين منهج التكفيريين أحسن الله إليك، ووازن أحسن الله إليك، إن نقم الله متى لقيت بالسيوف كانت هي أقطع، والله المستعان. وأيضا يقول الحسن رحمه الله: حدثني مالك بن دينار أن الحجاج كان يقول: اعلموا أنكم كلما أحدثتم ذنبا أحدث الله في سلطانكم عقوبة، كلما أحدثتم ذنبا كلما أحدث الله في سلطانكم عقوبة، فما علينا الآن إلا أن نبادر بالرجوع إلى علام الغيوب سبحانه تبارك وتعالى. ويقول أيضا الحسن: سمع رجل يدعو على الحجاج فقال: لا تفعل رحمك الله. هذه الرواية مغايرة شيئا ما عن الرواية المتقدمة، وأحببنا ذكرها لما فيها من الخير: إنكم من أنفسكم أتيتم، إنما أخاف إن عزل الحجاج أو مات أن تليكم القردة والخنازير. ولقد بلغني أن رجلا كتب إلى بعض الصالحين يشكو إليه جور العمال، فكتب إليه، أي هذا الصالح كتب إلى هؤلاء الذين يشتكون أمر السلطان، قال: يا أخي وصلني كتابك، تذكروا ما أنتم فيه من جور العمة، وإنه ليس ينبغي لمن عمل بالمعصية أن ينكر العقوبة، وما أظن أن الذي أنتم فيه إلا من شؤم الذنوب والسلام، فأملوا يا رعاكم الله. فإذا علمنا الآن أن الولاة من جنس أعمال رعيتهم، فما الذي ينبغي علينا فعله الآن؟ السمع والطاعة لولاة الأمور فيما لا معصية لله فيه، يعني نسمع ونطيع ونبذل قصارى الجهد للمحافظة على بيضة المسلمين، ونبذل قصارى الجهد حتى لا نشتت كلمة المسلمين، ونبذل قصارى الجهد للمحافظة على دماء المسلمين، ونبذل قصارى الجهد أحسن الله إليكم لبقاء الأمة على هذا الاجتماع الذي يصونها ويحفظها أحسن الله إليكم. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر قوله: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وتأمل في قولي فيما أحب أو كره، فيما أحببت أو كرهت، يعني حتى ولو كان الحكم والأمر على خلاف ما تشتهي وتحب فعليك بالسمع والطاعة. يقول: حرب في العقيدة التي نقلها عن سلف هذه الأمة، وإن أمرك السلطان بأمر فيه لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة، وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه، فتأملوا يا رعاكم الله. وجاء عن مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. تأمل، حتى لو أخذ هذا الحاكم السلطان حقك ولم يعطيك إياه، حتى لو استأثر هذا الإمام والوالي بالخيرات والبركات والأرزاق ولم يعطك منها فلسا أو دينارا أو درهما أو قطعة أرض أو إلى آخره، كن ملازما للسمع والطاعة لما يترتب على السمع والطاعة وعدم الخروج من الخير العميم أحسن الله إليكم. نقل حرب أيضا رحمه الله تعالى في عقيدته عن سلف هذه الأمة في بيان ما أجمع عليه السلف والانقياد لمن ولاه الله عز وجل أمركم: لا تنزع يدا من طاعته ولا تخرج عليه حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا، ولا تخرج على السلطان، وتسمع وتطيع، نعم، وتلزم بيعته، فمن فعل ذلك أي خرج وصنع وفعل فهو مبتدع مخالف للجماعة. ويقول ابن تيمية رحمه الله: وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد، تأمل، فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا. وقوله من عادات أهل السنة لأنها صارت كالقاعدة التي منها يكون الانطلاقة أو تكون الانطلاقة، صارت قاعدة مستمرة ما يتزحزح عنها الأثري ولا يتزحزح عنها المنتمي إلى أهل السنة والجماعة، على الرغم من الظلم الحاصل وعلى الرغم من الأثرة الموجودة أحسن الله إليه. إذا نسمع ونطيع لولاة الأمور على الرغم من جورهم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. سمعنا الآن وأطعنا، ينبغي أن نصبر كذلك على ما يكون منهم أحسن الله إليكم، وهي طريقة أهل السنة والجماعة، الصبر على ولاة الجور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونه. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ سيكون ذلك حقا واقعا، فما تأمرنا؟ وبالمناسبة الصحابة هم أسلم الناس فهما وأفضلهم يعني علما وأعلاهم قدرا، فما يأتي الإنسان بعد الصحابة ليقول، يستدرك عن الصحابة يقول: هم عقيدتهم أسلم وعقيدتنا أسلم وأحكم وأعلم إلى آخره. الصحابة كانوا إذا استشكلوا شيئا واشكل عليهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجدون حرجا من ذلك. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. قال أبو رزين: أو يضحك ربنا؟ بعض ممن تكدر فكره بعلم الكلام والفلسفة والمنطق قال: الصحابة ما كانوا يستشكلون مسائل العقيدة ولا يسألون عنها، بل كانوا يسألون، وهم أفصح الناس وأعقل الناس وأعلم الناس باللغة وبالقرآن وبمقصد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يسألون: أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: لن نعدم الخير من رب يضحك. وهنا قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: فما تأمرنا؟ أي إذا أدركنا ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. انظروا إلى هذا التوجيه النبوي، لا يوجهك إليه إلا العالم بالسنة المتبع للنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ترى الخوارج ينصرفون عن هذه الأحاديث، يقولون: نزلت في قوم غير هؤلاء القوم، في حكام غير هؤلاء الحكام. والنبي يقول: ستلقون بعدي أثر وأشياء تنكرونها. الأثر أي سائر الناس يدركون هذه الأثر، هذا يريد السكنة وما تحصل عليها، وهذا الوظيفة وما تحصل عليها، وهذا المال وما تحصل عليه. سلب الحقوق باد واضح وبين للناس جميعا، وأمور تنكرونها ينكرها العلماء لأنها تصادم الشرع وتخالفه، ومع ذلك توجيهه عليه الصلاة والسلام: تؤدون الحق الذي عليكم. الحق الذي عليكم أي مما لا يخالف الكتاب والسنة، تلزم طاعة الأمير، طاعة السلطان، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والحق الذي سلبته تسأله من ربك جل وعلا سبحانه تبارك وتعالى.
كمل الموضوع انتهي بعد ان شاء الله نكمل الموضوع افضل.
نقل ابو عمرو الداني رحمه الله تعالى عن محمد بن المنكدر قال: لما بويع يزيد بن معاويه، وما ادراك ما يزيد بن معاويه الذي نقل عنه الظلم وشرب الخمور والى اخره، كل هذا المنقول عنه معلوم عند سائر الناس. لما نقل عنه انه والي الامره وبويع، قيل لابن عمر: يا لقد بويع يزيد بن معاويه بالامره، فقال: ان كان خيرا رضينا وان كان شرا صبرنا. سبحان الله، إذن إن كان خيرا رضينا وإن كان شرا صبرنا على ما نلقاه من جوره وظلمه وبطشه. الآن التطبيق العملي لهذه الأصول: سمع وطاعة وصبر على جور الولاة. عمد الخوارج، عمد سفاكو الدماء، عمد هؤلاء الذين يلوون للنصوص الأعناق إلى بيان بعض الشبهات، من أن فلان أمر بالخروج على ولي ذلك الزمن إلى آخره، فيأتون إلى نصوص تارة يبترونها عن أصلها، عن سباقها ولحاقها لتدل على مقصدهم، وتارة يأتون إلى شواذ بعض المسائل وبعض الفتاوى فيأتون بها لتوافق أهواهم وباطلهم. الآن ننقل لك أحسن الله إليك نقلين عزيزين عن بعض أئمتنا الأعلام. أحد النقلين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى: جاءه بعض فقهاء بغداد، تأمل، فقهاء بغداد في ولاية الواثق. الواثق كان يلزم الناس بعقيدة كفرية، ألا وهي القول بخلق القرآن. وأزيدك، كانوا في ذلك الزمن أي المأمون ومن جاء بعده ومن كان على عقيدته يعلم، يأمر بتعليم هذه العقيدة في الكتاتيب، يمتحن العلماء ويقتلهم ويأمر أن تعلم هذه العقيدة في الكتاتيب، لينشأ ناشئ الفتيان فينا على هذه العقائد الكفرية. ومن قال أن القرآن مخلوق فقد كفر. سبحان الله، كفر بين صريح واضح. فجاءوا إليه يشتكون أمره أحسن الله إليك، يقولون: قد تفاقم الأمر وفشى، يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك، ولا نرضى بإمارته وسلطانه، فناظرهم الإمام أحمد فقال: عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة الأمور، واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. سبحان الله، طبق هذه المقولة الطيبة التي حق لها أن تكتب بماء العين لتكون شعارا لكل موحد متبع في كل مكان وزمان مع كل إمام، سواء كان برا أو فاجرا. تأمل ميزان عظيم. عليكم بالإنكار في قلوبكم، واحد. الشيء الثاني، أحسن الله إليكم، لا تخلعوا يدا من طاعة، يعني فيما فيه طاعة لله عز وجل. لا تشق عصا المسلمين، لأنه ترتب عليه الفتن المدلهمة. لا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، انظروا إلى الفساد الحاصل. ثم قال: انظروا في عاقبة الأمور. العلماء يفكرون ويقدرون، العلماء ينظرون إلى المسائل ثم ينظرون إلى عواقبها، ثم ينصبون الميزان، ميزان المصالح والمفاسد. هؤلاء لا ينظرون إلا عند ذبابة أنوفهم، أحسن الله إليكم، لا ينظرون النظر البعيد وما يترتب عليه، أحسن الله إليكم. فسفكوا دماء المسلمين، وشقوا عصا المسلمين، وركبوا الجرم العظيم، والله المستعان. ثم قال رحمه الله تعالى: هذا يعني نزع أيديهم من طاعته، نعم، خلاف الآثار. نقل هذا الأثر ابن المفلح رحمه الله تعالى. النقل الثاني الذي به نكتفي إن شاء الله تعالى، مع أنه ذاك النقل الطويل، نقول: يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحم الله تعالى جميع شموس الهدى ومصابيح الدجى، في كلام متين نقله الشيخ عبد السلام برجس رحمه الله تعالى في كتابه الفذ معاملة الحكام، يكشف فيه من الشبه الملبسة في هذا الباب على الناس، ويرد على من أشاعها من الجهال. يقول: ولم يدري هؤلاء المفتونون أن أكثر ولاة أهل الإسلام من عهد يزيد بن معاوية، حاشا عمر بن عبد العزيز، ومن شاء الله من بني أمية، قد وقع منهم من الجراءة والحوادث العظام والخروج والفساد في ولاية أهل الإسلام. ومع ذلك فسيرة الأئمة الأعلام والسادة العظام منهم أو معهم معروفة مشهورة، لا ينزعون يدا من طاعة فيما أمر الله تعالى به رسوله من شرائع الإسلام وواجبات الدين. سبحان الله، هؤلاء يقولون أئمة ذاك الزمان غير أئمتنا الآن، أولئك كانوا يأمرون يحكمون بما أنزل الله ولا يحكمون بغير ما أنزل الله، وها هو ينبئك هذا الخبير، ينبئك أن أكثر ولاة الإسلام من بعد الصحابة في الدولة الأموية والعباسية وهلم جر، حاشا عمر بن عبد العزيز، كان فيهم الجور العظيم والظلم الشديد وسفك لدماء العلماء حتى، ومع ذلك كانوا يلزمون طاعة الولاة. يقول: وأضرب لك مثلا بالحجاج بن يوسف الثقفي، وقد اشتهر أمره في الأمة بالظلم والإسراف في سفك الدماء وانتهاك حرمات الله وقتل من قتل من سادات الأمة كسعيد بن جبير، وحاصر ابن الزبير، وعاذ بالحرم الشريف واستباح الحرمة وقتل ابن الزبير، مع أن ابن الزبير قد أطاعه وبايعه عامة أهل مكة والمدينة واليمن وأكثر سواد العراق، والحجاج نائب عن مروان ثم عن ولده عبد الملك. هنا وضع الشيخ عبد اللطيف نقطة أشار إليها، ثم قال: ولم يعهد أحد من الخلفاء إلى مروان، ولم يبايعه أهل الحل والعقد. تأمل المفارقة بين عبد الله بن الزبير والحجاج أو عبد الملك أو مروان بن الحكم وإمرة الحجاج بن يوسف. قال: ولم يعهد إليه، أي إلى مروان، أحد من الخلفاء، ولم يبايعه أهل الحل والعقد، ومع ذلك لم يتوقف أحد من أهل العلم في طاعته والانقياد له فيما تسوغ طاعته فيه من أركان الإسلام وواجباته. وكان ابن عمر، وهو ممن أدرك الحجاج من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الصحابة، لا ينازعونه ولا يمتنعون من طاعته فيما يقوم به الإسلام ويكمل به الإيمان. وكذلك في زمنه أو من في زمنه من التابعين كابن المسيب والحسن بن سيرين وإبراهيم التيمي وأشباههم ونظرائهم من سادة الأمة. واستمر العمل على هذا بين العلماء. تأمل من سادات الأمة وأئمتها يأمرون بطاعة الله ورسوله والجهاد في سبيله مع كل إمام بر أو فاجر، كما هو معروف في كتب أصول الدين والعقائد. وكذلك بنو العباس استولوا على بلاد المسلمين قهرا بالسيف، ولم يساعدهم أحد من أهل العلم والدين. قتلوا خلقا كثيرا وجمعا غفيرا من بني أمية وأمرائهم ونوابهم. قتلوا ابن هبيرة أمير العراق، وقتلوا الخليفة مروان، حتى نقل أن السفاح قتل في يوم واحد نحو 80 من بني أمية، ووضع الفرش على جثثهم وجلس عليها ودعا بالمطاعم والمشارب. ظلم عظيم وجرم كبير، سبحان ربي العظيم. ومع ذلك فسيرة الأئمة كالأوزاعي ومالك والليث بن سعد والزهري وعطاء بن أبي رباح مع هؤلاء الملوك لا تخفى على من له مشاركة في العلم والاطلاع. والطبقة الثانية من أهل العلم كأحمد بن حنبل وحمد بن إسماعيل وأحمد بن نوح وإسحاق بن راهوي وإخوانهم، وقع في عصرهم من الملوك ما وقع من البدع العظام وإنكار الصفات، ودعوا إلى ذلك وامتحنوا فيه بالقتل، وقتل فيهم من قتل كأحمد بن نصر. ومع ذلك فلا يعلم أن أحدا منهم نزع يدا من طاعة ولا رأى الخروج عليهم. فتأمل هذا الكلام البديع بعين الإنصاف، تجده من مشكات السلف الصالح على وفق الكتاب والسنة والقواعد العامة، بعيدة عن الإفراط وبعيدا عن الإفراط والتفريط. كل ذلك أو كل هذا يؤيد ضرورة الاهتمام بهذا الأصل العقدي العظيم وترسيخه عند غلبة الجهل وفشو الأفكار الضالة المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة. ولا ريب ولا شك أن هذا الزمن الذي نعيش فيه الآن اجتمع فيه هذان الأمران، غلبة الجهل أو بهذا الدين وفشو الأفكار المنحرفة، أحسن الله إليكم. فالرجوع إلى منهاج سلف هذه الأمة، والبدار إلى ما كان عليه سلف هذه الأمة الأخيار. علينا جميعا أن نبذل قصارى الجهد لتعلم هذا الدين وأخذه عن العلماء الأعلام، وأن نكون أحسن الله إليكم مجتمعين مع طلبة العلم عندنا أولا ومع العلماء ثانيا على هذه القاعدة العظيمة الكتاب والسنة، وعلى ما كان عليه سلف هذه الأمة. والله المستعان وحده، وهو الهادي إلى سواء السبيل، وكما تكون يولى عليكم، والعلم عند الله سبحانه تبارك وتعالى.
جزا الله خيرا الشيخ على هذه الكلمة الطيبة. ونختصر ربما سؤال أو سؤالين فقط لأن وقت العصر قد أدركنا. فأول سؤال يقول: معظم الشباب المسلم اليوم يرد المشاكل اليومية أو مشاكل الأمة وسوء الظروف المعيشية إلى الحكام.
إذن معظم الشباب يرد هذه المشاكل سوء الظروف إلى الحكام. نحن أجبنا عن هذا كله في محاضرة أحسن الله إليكم، وبينا أن صور أو أن الحكام ما هم إلا من جنس أعمال رعيتهم. فمن تأمل في ذلك كله أدرك أنه عليه الرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح، فيصفو الحال بإذن الله رب العالمين. ما هي شروط تحقيق الأمن في أي مجتمع؟ نقول إن شاء الله أسباب استتباب الأمن وحصوله في مجتمعنا وفي سائر المجتمعات: توحيد الله عز وجل، هذا أعظم الأسباب، توحيد الله عز وجل. إذا سيرت طرفك في هذا العالم الفسيح وجدت هذه القباب المنتشرة، وجدت هذه الاستغاثات الشركية، وجدت هذه العبادات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وجدت كتبا تقرر عقائد المشركين في أمة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وجدت سهاما مسمومة توجه إلى العلماء العاملين الذين هم على التوحيد المبين وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ينبذونهم بشتى، يعني ينعتونهم بشتى النعوت، يقولون هؤلاء سب النبي صلى الله عليه وسلم محقر من دينه، هؤلاء أحرى بوصف المشركين وهكذا. سبحان الله، إذا صيرت طرفك في هذا العالم الفسيح أدركت أن هذه المخالفات الشرعية، أن هذه الشركيات والبدع وسائر المعاصي والمنكرات هي من أعظم الأسباب لحصول الخوف بعد الأمن، وهي من أعظم الأسباب لاندفاع الأمن عن هذه الأمة. فكل من أراد الأمن والأمان فعليه أن ينشده في أو بتوحيد الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. ومن ذلك أحسن الله إليكم ملازمة المنهج السوي والمنبع الروي في التعامل مع هذه الأحداث والتقلبات أحسن الله إليكم، أن نتعامل معها بمنظار أئمتنا الأعلام أهل السنة والجماعة وما توارثه أولئك عن الصحابة الكرام الذين أخذوا ذلك عن النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. من رام ليغير هذه المشكلات والمعضلات بغير ذلك المنظار بغير ذلك المنهج فقد جانب الصواب وخبط خبط عشواء وجلب للأمة المخاوف وصار إلى المفاوز، والله المستعان. هل تظن بأن الربيع العربي هو نتيجة ظلم الحكام وفساد المحكومين؟ هذا الربيع الآن آل إلى الخريف الذي يؤول بأمره إلى الشتاء، فإذا ظن أولئك أنه ربيع يثمر الأزهار والخير فليعلم أولئك أن الأمة ما زالت يعني تتجرع مرارة هذا الخروج، تتجرع مرارة هذه المظاهرات وما يتبعها مما آل به الأمر إلى ما تلحظون وتشاهدون سواء في ليبيا أو في مصر أو في تونس أو في سائر البلاد الإسلامية. من رام التغيير فعليه بالكتاب والسنة وعليه بعلماء سلف هذه الأمة أحسن الله إليكم. نحن نتكلم عن المقدمات، أما النتائج وما آل إليه أمر الأمة فنسأل الله تبارك وتعالى بمنه وفضله وكرمه أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يرفع كلمة أهل السنة في كل مكان وزمان. واللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم ثبت أمورنا على طاعتك وثبت أمورنا على منهاج نبيك وثبتنا على ذلك حتى نلقاك لا مبدلين ولا مغيرين، والله المستعان وحده وهو الهادي إلى سواء السبيل. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونستسمحكم على هذا التأخر وهذه الإطالة، وجزيتم خيرا.